بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول فضل الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة للأصبهاني رحمه الله تعالى. وصلنا إلى فصل قال رحمه الله: فصل في التحذير من تكفير المسلم، أي من تكفير المسلم بغير حق. فإن المسلم الذي ثبت إسلامه بيقين لا يزول عنه إلا بيقين، ولا يكفر أهل السنة والجماعة إلا بتوافر الشروط وانتفاء الموانع. بمعنى إذا وقع المسلم في ناقض من النواقض فلا بد من توافر الشروط وانتفاء الموانع حتى يستحق المعين هذا الوصف. ولهذا قال العلماء: الذي يقول كلمة الكفر أو يقع في هذا الفعل أو إلى آخره، هذا يلزم أمران. الأمر الأول توصيف الشارع لهذا القول أو الفعل بأنه كفر. الأمر الثاني استحقاق المعين لإسقاط هذا الوصف عليه. فليس كل من قال كفرا يكون كافرا يخرج من الملة، وليس كل من قال شركا يكون مشركا يخرج من الملة، بل لابد من توافر الشروط وانتفاء الموانع. ولهذا بحث أهل العلم الشروط والموانع تحت قاعدة التفريق بين كفر النوع وكفر العين، كفر النوعي وكفر العين. وعلى هذا أدلة في القرآن بالإجمال وفي السنة، من ذلك قول الله سبحانه وتعالى: إلا من أكره، من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من رضي، ولكن من شرح بالكفر صدرا. فدل هذا على أن الإنسان قد يقول الكفر ولكنه يكون مكرها، أكره على كلمة الكفر، فهو من ناحية القول قال الكفر لكنه لا يستحق الوصف بأنه كافر. لماذا؟ لأنه وجد مانع. ما هو؟ الإكراه. وجد مانع وهو الإكراه. كذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم كان بفلات، الحديث المعروف. وفيه قال الرجل من شدة الفرح: قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. فالمقولة مقولة كفر، من جعل الرب عبدا والعبد ربا، هذه مقولة الكفر. ولكن لا يستحق المعين هذا إلا بتوافر الشروط وانتفاء الموانع. فلما وجد مانع وهو الخطأ لم ينزل الحكم عليه، بل أخطأ من شدة الفرح فكان مانعا من موانع الإسقاط. وكذلك الجهل، كحديث الرجل الذي قال: إذا أنا مت فحرقوني، إلى آخر ما قال. وفيه أنه قال: فإن الله لا يقدر علي، يعني يقدر على جمعي. فقال الله عز وجل: ما حملك على هذا يا عبدي؟ قال: مخافتك يا ربي. فقال: قد غفرت لك، أو كما جاء في الحديث. فدل هذا أيضا على أن من جهل شيئا من هذه الأمور ووقع فيها جهلا فإنه أيضا لا يسقط الحكم عليه، لعموم قول الله عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. وقول الله سبحانه وتعالى: ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. نعم. فهذا بخلاف من؟ بخلاف الخوارج الذين يكفرون بمطلق هذه الأشياء، بل بمطلق المعاصي. ساق بسنده عن شهر بن حوشب إلى أن قال عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أخف ما أخف عليكم رجل آتاه الله علما بالقرآن حتى إذا عرف الإسلام ورأى أو رؤي عليه بهجته اخترط سيفه فضرب به جاره ورماه بالكفر. قالوا: يا رسول الله، أيهما أولى بالكفر، الرامي أم المرمي؟ قال: بل الرامي. هذا تحذير من التساهل في تكفير المسلمين وإشهار السيف ووضع السيف في الأمة. ساق بسنده أيضا عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخوف وأخاف على أمتي رجل قرأ القرآن، قد قرأ القرآن حتى إذا لم يبق عليه ألف ولا واو رمى جاره بالكفر وخرج عليه بالسيف. قال: قلت يا رسول الله أيهما أولى بالكفر، الرامي أو المرمي؟ قال: الرامي، أي كفر أخاه، ومن كفر أخاه بغير بينة يقول النبي فقد باء بها أحدهما، فقد باء بها أحدهما. وساق بسنده أيضا عن أبي ذر قال رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرمي رجل رجلا بفسق أو كفر إلا أتت على صاحبه إن لم يكن كذلك. لكن هل يكفر المسلم بتكفير المسلم مجرد أن يكفره؟ والله ينكفره بتأويل وقام عنده دليل على كفره ولو بنى خطأ فإنه لا يكفر بل ولا يفسق، إذا كان هذا انطلق من منطلق الاجتهاد وهو من أهل الاجتهاد. أما إذا كان من أهل البدع والأهواء وكذا وكفر المسلمين يتأول ذلك تأويلا ضعيفا أو كذا فهذا مبتدع ضال، ويعود الوصف عليه من باب كفر دون كفر وليس من باب الكفر الأكبر. ولهذا فإن أهل السنة والجماعة لا يكفرون الخوارج وإن كفروا المسلمين، بل ولا يكفرون أهل البدع الذين يكفرون بعض المسلمين أو كثيرا من المسلمين لأنهم يكفرون بتأويل ولو كان التأويل ضعيفا، فيكون هذا من باب الوعيد، فقد باء بأحدهما فيكون هذا من باب الوعيد وليس أنه يستحق الكفر. اللهم إلا إذا جعل الإسلام كفرا، نفس التشريع جعله كفرا فهذا يكون كافرا لجحده التشريع. إنما لو اعتدى واحد قال واحد أخي يا كافر أنت كافر أنت خرجت من ملة الإسلام من باب الاعتداء فإن هذا يكون ظالما ويكون معتديا ولا يكون كافرا بهذا. ثق بسنده عن الأعمش عن أبي سفيان قال كان جابر رضي الله عنه يجاور مكة 16 وكنا نأتي في منزل في بني فيف فسأله رجل أكنتم تسمون أحد من القبلة مشركا؟ قال معاذ الله. قال أكنتم تسمون من أهل القبلة كافرا؟ قال لا، يعني إذا لم يقم دليل على هذا. ولهذا أن يقال المسلم يكفر أبدا هذا كلام باطل، فالمسلم لا يكفر إلا بدليل، إذا قام الدليل كما قلنا وتوافرت الشروط وانتفت الموانع فإنه يكفر. ولهذا صنف المسلمون وصنف العلماء فيما يسمى بباب المرتد، والنبي قال من بدل دينه فاقتلوه. من بدل دينه أي كان عنده الدين لكن من بدله وخرج من الإسلام قال فاقتلوه، أي إنه يكون كافرا مرتدا. أيضا ساق بسنده قال أحمد بن منصور سمع من هذا حديث بن ضارد حسين فقال هذا تأكيد قوله صلى الله عليه وسلم من قال لأخي كافر فقد باء به أحدهما، وإنما القتل ذنب من الذنوب والكفر يوقع القطيع بين العبد وبين ربي عز وجل. ساق بسنده عن جندب بن عبد الله رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكرد بحدنا فذلك المسلم له ذمة الله وذمة رسوله، أي ما لم يأتي بناقض. هذا بالنسبة لتكفير المسلم، فأهل السنة والجماعة لا يتهورون في باب التكفير بل لا يكفرون إلا بدليل. ثم من الذي يكفر؟ هذا الأمر موكول للعلماء وموكول للقضاة والحكام، لأنه يترتب على الردة ما يترتب من تفريق الزوجة، من عدم الصلاة عليه، من عدم إرثه، من عدم، فلابد أن يكون هذا الحكم راجعا إلى من؟ راجعا إلى أهل العلم والقضاة، ولا يتهاون الإنسان بهذا التكفير مطلقا ويكفر حيثما عنا له. ومن هنا نشأت بقى مسائل عديدة في قضايا الكفر والإيمان، وهي من أخطر المسائل الحقيقة التي سببت انحرافا في الجماعات الموجودة الآن والمزعومة أنها الجماعات الإسلامية، فكفرت كثيرا من المسلمين حتى جعلت ديارهم ديار كفر، وهم في ذلك على طريقة الخوارج الذين ما تحاشوا تكفير المسلم حتى كفروا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من كفروا. وهذا راجع إلى الجهل بالشريعة، راجع جهل بالشريعة، وراجع إلى عدم الرجوع إلى العلماء. ولهذا كان أول ما قال ابن عباس للخوارج لما التقى بهم ماذا قال؟ قال لقد جئتكم من عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس فيكم أحد إيه؟ أحد منهم. نعم يعني له عهد الله وعهد رسوله أنه مسلم، فالله جعله مسلما ورسول جعله مسلما. لا لا, لا هذا ليس كذلك. يعني أن الله عز وجل حكم له بالإسلام والرسول حكم له بالإسلام ولا ينبغي لأحد أن يخرجه من ملة الإسلام بشيء من هذا. طيب قال فصل في مسألة المعدوم والموجود. يقول وقعت هذه المسألة بين ابن سالم وبين جماعته ورد عليه. قال ابن سالم إن الله عز وجل رأى خلقه وقال من خلقهم كما رأهم بعدما خلقهم. فقال الذين رد عليه من قال هذا فقد قال بقيدة من عالم. ثم بعد ذلك كتبوا محضرا وأثبتوا فيه خطوط مشايخ أصبهان منهم أبو الشيخ ومن معه, واتفقوا في هذه المسألة على السكوت. ثم تكلم أبو الفتح ابن زنكلة الخاني فيها في أيام أبي عبد الله بن مندة فرد عليه فيما أمله ردا شديدا. ومذهب السنة والجماعة والمقتدين بالسلف أن الله تعالى كان ولا شيء ما وكان ولا شيء معه, وهو الأول قبل كل شيء والآخر بعد كل شيء, ليس لأولية ابتداء ولا لآخرته انقضاء. قال الله عز وجل هو الأول والآخر والظاهر والباطن, وقال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وقال كل شيء هالك إلا وجهه, لم يزل ربنا عز وجل ولا يزال, وكان أبدا عليما سميعا بصيرا, وقال إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. فهذا يدل على أنه سبحانه بصير بخلقه قبل أن يخلقهم, بصير بعملهم قبل أن يخلقهم. فمن قال بصروا في خلقهم محدث فقد كفر. خلق الخلق بعلمه وبصروا فيهم وكانوا معدومين فأوجدهم, ولم يتغيروا عما كانوا في علم الله وبصره فيهم, وما زاد في علم الله وبصره ما نقص بعد وجودهم, لأنه لا تخفى عليه خافية وفعله وصنعه بخلاف صنع العباد وفعلهم. يصنع العبد شيئا على أصل كان قبله أو قياس شيء بشيء, والله تعالى يحدث في خلقه ما شاء ولا تغيير في علمه ولا احداث في صفاته. فمذهب أهل السنة والجماعة إثبات صفات الله الأزلية ونفي قدم العالم, يعني ليس العالم أزليا, ونفي تشبيه صفاته بصفة خلقه. فمن قال إن الله لم يرى خلقه حتى خلقهم ثم رآهم فقد قال بإحداث الصفة, ومن تفكر في الله وفي صفاته ضل, ومن تفكر في خلق الله وآياته ازداد إيمانا. وقد ذكرنا فيما تقدم حديث النبي تفكروا في كل شيء ولا تفكروا في الله, إلى أن قال وقال ابن مسعود إن نقتدي ولا نبتدي ونتبع ولا نمتدع ولن نضل ما تمسكنا بالأثر. قال الأوزعي عليك بأثار من سلف وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوه بالقول فإن الأمر ينجلي وأنت على طريق مستقيم. وقال علماء السلف السنة العمل بالكتاب والسنة, الاقتداء بصالح والاقتداء بصالح السلف وأتباع الأثر. قال ولا يستحي إذا سئل عما لا علم له به أن يقول لا أعلم. طيب على كل إن هذه المسألة لا إشكال فيها, فأهل السنة والجماعة يعلمون أن الله عز وجل كان ولا شيء معه, وأنه سبحانه وتعالى بأسماء وصفاته لا زال بذلك. لما يطرأ على الله عز وجل اسم ولا صفة بعد أن لم تكن, فما زال سبحانه وتعالى مسمى بهذه الأسماء موصوفا بتلك الصفات, ولا يزال كذلك سبحانه وتعالى, ولا تنفك عنه صفاته أبدا. أما صفاته الفعلية فهذه الصفات الفعلية تتعلق بمشيئة الله عز وجل من جهة إيجادها لا من جهة أصل اتصاف الله عز وجل بها. فالله موصوف بأنه سبحانه وتعالى محل لأن يرضى وأن يغضب, لكن هذه الصفات من جهة أفرادها وأحدها يوجدها الله عز وجل متى شاء كيف شاء. قال فصل. قال للسنة من السلف إذا طعن الرجل على الآثار ينبغي أن يتهم على الإسلام. نعم. وأهل السنة يطرقون البحث عما لم تحض عقولهم به من المشكلات التي يتكلم فيها المتقدمون والأئمة الماضون ولم يخوضوا فيه, وهو أعلم بالتنزيل والتأويل. ومنهم أخذ العلم وبهم يقتدى, وقالوا إنما يطالب الله كل إنسان بقدر ما أعطاه من العقل, وليس العقل بالاكتساب, وإنما فضل الله يعطي كل إنسان ما أراد, فالخلق يتفاوتون في العقل أي في البصيرة. نعم هذا أصل عظيم. إذا رأيت الرجل يطعن على الآثار فينبغي أن يتهم على الإسلام, اللي يقول لك السنة هذه مضت وانقضت لا نأخذ بأخبار الأحاد, السنة هذه مشكوك فيها. إذا رأيت الرجل يطعن على الآثار أو بعض الآثار فاتهمه على الإسلام. ليه؟ لأن ديننا آثار, ومن طعن في هذه الآثار فقد طعن في الدين. وهل عرفنا الله ورسوله وعرفنا حقا من باطل وسنة من بدعة وجنة ونارا وعرفنا غيبا من مشاهد إلا عن طريق الآثار، فإذا طعن في الآثار فاعلم فطعا في هذا الرجل فإنه لا يكون، فإنه يتهم على الإسلام، ولهذا بسورة الجماعة يعظمون الآثار. طيب قال فصل: وثق بسنده عن نافع عن عمر قال: لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى أبو بكر فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال: إن كان محمد إلهكم الذي يعبد فإن إلهكم قد مات، وإن كنتم تعبدون إلهكم الذي في السماء فإن إلهكم حي لا يموت ثم تلا، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. قال فصل: قال أهل السنة والجماعة: لا نرى أحدا مال إلى هوى أو بدعة إلا وجدته متحيرا ميت القلب ممنوعا من النطق بالحق. الله أكبر، الله أكبر. شوف أخوان، هذه العبارة، هذه قاعدة عظيمة من قواعد السلف: لا نرى أحدا مال إلى هوى أو بدعة إلا وجدته متحيرا ميت القلب. يعني كيف يهدى إذا لزم الهوى ولزم البدعة؟ كيف يهدى؟ وهل في البدعة هدى؟ وهل في البدعة يقين؟ وهل في البدعة انشراح صدر؟ وهل في البدعة قرة عين؟ ولهذا سيما أهل البدع والأهواء الحيرة والتناقض، الحيرة والتناقض، تجدوه حيران ما عنده دليل على ما هو عليه، يتخبط لا ينشرح صدره، صاحب الهوى لا دليل عنده، صاحب الهوى حيران. ولهذا كثيرا ما يترك ما عليه إلى ما عليه آخر، إلى ثالث، إلى رابع، إلى خامس، يتخبط حيران، حيران. هذه سيمة أهل الأهواء والبدع، حيران، بعكس أهل السنة والجماعة. فإن الرجل من أهل السنة والجماعة الذي يبني دينه على الآثار، هذا عرف طريقه وعرف أين يضع قدميه. نعم. فيقول: إلا وجدته متحيرا ميت القلب ممنوعا من النطق بالحق، لا ينطق بالحق، يحرم، لأن الله عز وجل يجري الحق على لسان من؟ على لسان أهل الحق. قال سبحانه وتعالى: وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. قال سبحانه: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وفي الأرض إلى الله تصير الأمور. فإن الرجل إذا عمر باطنه وظاهره بالسنة نطق بالحكمة كما قال السلف. متى ينطق الإنسان بالحكمة؟ إذا عمر ظاهره وباطنه بالسنة، هنا ينطق بالحكمة، الحكمة التي هي قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، فهم لكتاب والسنة يصيبه الإنسان، فهم أتاه الله عز وجل عبدا من عباده. فهذه سيمة أهل الهوى، أنهم لا ينطقون بالحق، ممنوع من النطق بالحق، ممنوع، تقبل رأسه، تأتي له بجميع الكتب على أن ينطق بالحق، لا يمكن ينطق بالحق، لأنه لا يستطيع. كيف لا يستطيع؟ يعني واحد ما يقدرش يقول الحق كذا وكذا؟ نعم، لا يستطيع أن يقول، لا يهدى إليه ولا يقوى على النطق به، لأنه محجوب عنه. مثل ما تقول: إن قلت يمكن أن ينطق بالحق، فقل يمكن أن يجيب كل واحد في قبره ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. ده المسألة سهلة خالص. إن سئلت في قبري من ربك سأقول ربي الله، وإن قيل لي من نبيك سأقول نبي محمد. أو دي مسألة يعني تحتاج إلى كبير عناء؟ نعم، تحتاج إلى توفيق. قال تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين وفعل الله ما يشاء. سوف يقول: ها لا أدري، سمعت الناس يقول قولا فقلت مثل ما قالوا. لا يمكن. كان ينطق بالحق أبو طالب عند موته، لو كان هذا في مستطاع الإنسان بذكائه وقوته وعقله، كان يمكن أن ينطق به أبو طالب، وبين يديه أعظم الدعاة على الإطلاق، من نافح عنه بنفسه، نافح عن النبي بنفسه، ودخل معه الشعب وحبس معه ومص الحصى وحوصر حصارا ما شهدته قريش يوما من الأيام. أي قوم حبستهم قريش 3 سنين لا يزوجون ولا ينكحون ولا يباع لهم ولا يشترى منهم،
ما أخذت قريش هذا القرار حياتهم، بل هم الذين أنشأوا دار الندوة لنصرة المظلوم وإغاثة الملهوف، لكنه لما جاء النبي كان هذا القرار الصارم. ومع ذلك يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أحج لك بها عند الله، فكان أن قال على ملة عبد المطلب. فلا تظن أن مسألة النطق بالحق هي القدرة عليه باللسان، لا يا إخواني، لا يهدى الإنسان إلى الحق إلا إذا كان صادقا في ذلك، هداه الله عز وجل إلى ذلك. والذين اهتدوا زادهم هدى وأتاهم تقواهم. ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا، أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وأتاهم تقواهم، ينطقون بالحق لأنهم من أهله، وهدوا إلى الطيب من الحق وهدوا إلى صراط الحميد، وإلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد. إذن هذه مسألة في غاية الأهمية. صاحب الهوى متحير ميت القلب لا يوفق للنطق بالحق. معقول الشيخ ده عاجز عن معرفة الحق؟ معقول الشيخ ده إلى الآن لم ينطق بكذا وكذا؟ معقول هذا؟ معقول. معقول إذا عرفت المنقول، إذا عرفت المنقول صرت تعرف المعقول. معقول هذا، لأن الأمر ليس في يديه، الأمر عند الله سبحانه وتعالى. يثبت الله الذين آمنوا بالقول يثبت في حدنا وفي الآخرة. لا يمكن ينطق بالحق لأنه ليس مؤهلا لذلك. صرف الله قلوبهم، إن صرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. وإذا لو كان هذا في مستطاع أي إنسان لنطق بذلك من عاين الموت من المشركين أو من غيره. وقالوا الكلام في الرب،
وقالوا الكلام في الرب عز وجل بدعة، لأنه لا يجوز أن يتكلم في الرب عز وجل إلا بما وصف به نفسه في القرآن وما بيّنه صلى الله عليه وسلم، وهو جل ثناؤه الأول بلا ابتداء والآخر بلا انتهاء، يعلم السر وأخفى، وعلى العرش استوى، علمه بكل مكان، قد أحاط بكل شيء علما، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. لا يقال في صفاته كيف ولما، والقرآن كلامه عز وجل، ألا له الخلق والأمر، ففصل الأمر من الخلق. فمن زعم أن الأمر الذي خلق به الخلق مخلوق فهو ضال.
نعم، فالأمر هو كلامه والخلق هو خلقه، وفرق الله بين الأمر وبين الخلق. نعم.
قال فصل: ومن مذهب أهل السنة أن الجنة والنار مخلوقتان في السماء السابعة وسقفها العرش، والنار تحت الأرض السفلى، وأهل السنة يؤمنون بنزول عيسى عليه السلام ينزل ويقتل الدجال ويدفنه المسلمون.
كل هذا نؤمن به، وعليه الأدلة في الكتاب وفي السنة. قال سبحانه عن الجنة أعدت للمتقين، وقال عن النار أعدت للكافرين، وقال النبي كما في الحديث الصحيح عند البخاري وغيره: رأيت الجنة والنار في مقام هذا في الكسوف، رأى الجنة والنار، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أصحاب السنن رأى الجنة ورأى فيها قصرا لعمر رضي الله عنه وكذا، ورأى أيضا في حديث سمرة بن جندب لما رأى في الرؤيا أيضا هذا، وانطلق معه ملكان يريانه حتى رأى الجنة وفيها إبراهيم عليه السلام وحوله أطفال المسلمين والمشركين، فكل هذا راه النبي صلى الله عليه وسلم، فدل هذا على أن الجنة والنار مخلوقة، ونوما لا تثنيان أبدا ولا تبيدان. قال سبحانه: وما هم منها بخارجين، وقال سبحانه: لا يبغون عنها حولا، وقال سبحانه: ونادوا يا ملك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. قال فصل في قصة الدجال، وهي معروفة وهي مما يؤمن به أهل السنة والجماعة، وحديث الدجال وارد في الصحيح. قال الشيخ: قوله فأنا حجيج كل مسلم، أي محجج أحتج لكل مسلم، وقوله من خلة يعني من خربة، والجريدة جريدة النخل يعني الغصن اليابس والورق اليابس. طيب، قال: وقالوا فأمر السماء أن تمطر، قيل بقدر يقدره الله على ذلك فتنة للعباد، كما أقدر إبليس على الجري في عروق بني آدم. قد يقول قائل: لماذا هذا؟ نقول: هذا فتنة للعباد، ولكن اعلم أن صاحب السنة أيضا لا يفتن، صاحب السنة لا يفتن، صاحب السنة يبصر بين عيني الدجال
كفر يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في حديثهم في الاخره ويثبت الله على الحق اهل السنه. فهذا الدجال ما رؤيت فتنه اعظم من فتنته يا اخوان. قال صلى الله عليه وسلم ما بين خلق ادم الى قيام الساعه فتنه اعظم من فتنه الدجال. ومع ذلك هي عند المسلم يا اخوان مع كونها فتنه عظيمه الا ان الله عز وجل يبصر المسلم فيقرا بين عينيه كفر كافر يقدم الجنه وهي النار يدرك ذلك المسلم. وأنت تعلمون قصة هذا الرجل الثابت صاحب السنة الذي ما غره شيء من خوارق الدجال. أمر السماء فأمطرت وأمر الأرض فأنبتت. قال من أنا؟ قال أنت الدجال. أنت الدجال ولو أمطرت السماء. أنت الدجال ولو أنبتت الأرض. لأن الدليل عندنا ليس الخوارق، إنما الدليل عندنا المواطق من كتاب وسنة. فإذا رأينا الرجل يطير في الهواء ويسير على الماء فإننا نعرض أمره على المواطق لأن الخوارق هي الأدلة، فنخضع المواطق للخوارق وإنما نخضع الخوارق للمواطق. واضح يا إخواني؟ فعندنا الحق، عندنا الطيران في الهواء والسير على الماء، عندنا تسبيح الحصى، عندنا السير على الماء، عندنا كل هذا نص ينطق وفهم يستقيم. هذه الآية، ولهذا أعظم الآيات التي أجل من خوارق الدجال استقامة رجل على السنة في زمن الغربة. أعظم الآيات أن تستقيم على السنة في زمن الغربة، هذه أعظم من الخوارق الأخرى، وإن لم تدخل في جملة الخوارق، ولكن الله عز وجل يؤيد بها أولياء. فإذا يقول أنت الدجال، أنت الدجال، أبصرك الدجال، فما كان منه إلا أن شقه نصفين وصار ثم دعاه فقام فقال من أنا؟ قال أنت الدجال ما ازددت فيك إلا يقينا. فأراد أن يقتله فحيل بينه وبينه. هذا هو صاحب الحق، صاحب الحق، مش اللي بيهلك عند شيخه واللي بيهلك عند جماعته. اترك جماعة الإخوان، اترك جماعة التبليغ، لا هو ده الدين. دين فين؟ قال الرسول عندك عالم يا تبليغي سمي لي عالما. كيف تكون دعوة بالعالم؟ والله يقول كل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، على علم. عندكم الكتب دي تعرف حاجة اسمها مذكرة أصول الفقه؟ تعرف حاجة اسمها نكت القصاب؟ عندك تفسير ابن جرير او ابن كثير؟ عندك فتح المجيد؟ عندك بيان الدليل؟ عندك هذا؟ عندك هذا؟ ما عندي هذا. وما كيف تدعو؟ كيف تدعو؟ كيف تدعو؟ طبيب يجري عمليه جراحيه بلا طب، بلا تعلم، يتوكل على الله ويفتح بطن الانسان؟ مهندس يبني عماره بلا تعلم؟ كيف تدعو انت الى الله عز وجل بلا علم؟ كيف تدعو يا تبليغي انت؟ يقول لك علم الاحوال، عندي علم الحال، حال حال، مش علم مسائل، علم احوال لعلم مسائل، علم احوال لعلم مسائل، علم المسائل. النبي صلى الله عليه وسلم كان ينزل عليه الوحي فينطق بذلك. المسألة التي لم يكن عند النبي فيها وحي ينتظر، لما جاءته المرأة وقالت يا رسول الله إن زوجي ظاهر مني وإن لي منه أولادا، إن طردتهم إلي ضاعوا وإن ضمنتهم إلي جاعوا، والنبي ما عنده جواب، انتظر حتى ينزل وحي. التبليغ بينتظر؟ ولا خلاص احنا بس أهم حاجة شيخ نجيب الناس من المقاهي لمين؟ للمساجد. طب الدخان عندك ما حكمه؟ ايه حكم الدخان عندك؟ تدري؟ انت هتجيبه من المقهى بأي دليل؟ قاعد يشاهد مباريات ويشرب شيشة وجوزة خلاص؟ وبيحلف بالطلاق كذا وبيحلف بالنبي؟ هتجيبه ازاي يعني؟ هتجيبه ازاي؟ يقول لك هاته. طب وبعد ما تجيبه متى ستعلمه؟ يقول لك نعلي ايمانه الاول. طب اتعلي ايمانه ازاي بدون ادله؟ ما هو الايمان بيعلو بالادله الشرعيه والكونيه، بالايات الشرعيه والايات الكونيه. انت عندك علم؟ هتعلي ايمانه عشان يكون ايه؟ جاهل؟ في النهايه يكون ايه؟ ماذا عنده؟ ولهذا هو ان خرج من المقهى لا يعرف في دنياه الا التبليغ بس يكون معهم، انما ما عنده. يقول لك بس ان رايتم منكرا يا تبليغيون، إن رأيت منكرا
تنهى عنه يقولك لا يخرج الأول. يعني واحد بيعمل منكر تقول له ايه دول ده منكر ولا تخرج؟ لا اخرج، يخرج الأول وبعدين ينكر له المنكر، ولا تأتي مرحلة إنكار المنكر. لأنهم يقولون كده، هم يقول لا تتكلم في أربعة أشياء، لا تتكلم لا في أمراض الأمة ولا في السياسة ولا في القضايا الخلافية ولا في الجماعات الإسلامية. طب إيه أمراض الأمة؟ أمة أنت داعية إلى إيه؟ مش أنت داعية تعالج الأمراض، الأمراض الشرك والبدع والمعاصي؟ لا، هو عايز يدعو دعوة لا يختلف مع أي أحد، وعايز يجيب واحد فقط كذا تحصل بس وخلاص. طب لو قال لك الرجل الصلاة ليست واجبة، فما دليلك على وجوب الصلاة؟ طيب هتقول وجوب الصلاة ايه؟ ها هتقول وجوب ايه؟ هيجيب لك ادلة ان النبي كان بايع بعض الناس يوما ما فشرط عليه، شرط عليه الا يصلي، والنبي اعطاه الشرط، كيف الرد؟ هيجيب لك النصوص. ها من قال لا اله الا الله ما فيها صلاة، ماذا كيف سترد عليه؟ كيف يكون داعية بلا علم؟ كيف يكون داعية؟ فهل يطرع عند التبلغيين عالم؟ هل يطرع عند الإخوانيين عالم؟ عند هؤلاء علماء يا إخواني؟ ما عندهم علماء، ما عندهم علماء. واللي بيقول نحن سلفيون وراء العلماء، علماء مين؟ عالم لا ينقذك في فتنة، الحويني عالم، طيب على العين وعلى الرأس، محدث، طيب على العين وعلى الرأس، تمام تمام. قامت الثورات، ماذا كان كلام العالم؟ أربعة أشهر والطرق مليئة بالأعداد والنيران والضرب وكذا إلى غير ذلك، والعالم متواري، والمطلوب منك أن تتخذ طريقك وأن تعرف وتحدد سبيلك. أين العالم؟ فين الحويني؟ أين الحويني؟ أخرج يا حويني ولا ما أخرج؟ أشارك في الثورة ولا ما أشارك؟ هذا خروج على حاكم ولا مو بخروج؟ هذا ماذا؟ ماذا أصنع؟ تركك الحويني. طب ما قيمتك إذا لم تكن منقذا لي وإياي في هذه المحنة؟ الآن الآن أنا أريدك في المسجد تحدث، من يدخل عليك تقول اتق الله، أريدك كابن عمر المحدث حينما جمع، لما حصل خروج على يزيد معاوية، جمع أهله وخاصته وقال لا يبلغني أن أحدا منكم نزع يدا من يزيد إلا كانت الفيصل. يزيد بن معاوية الذي استباح جنوده المدينة وفعلوا فيها ما فعلوا، ومع ذلك يجمع أهله وخاصته ويقول لا يبلغني أن أحدا منكم نزع يدا من يزيد إلا كانت الفيصل. فين الكلام؟ أما حسان ففي الميدان، اصبروا واثبتوا فإنكم وكذا وكذا، شباب الطاق النقي. وأما الحويني فوراء البيبان الأبواب يعني. وأما يعقوب فمتواري، لا أحد يسمع له خطة ولا بيان. فأين علماء الأمصار والفقهاء الأعلام الذين قبلت الأيادي والرؤوس من الأنام؟ أين هم؟ اخرجوا بالكلام، بينوا بالفعال، أوضحوا الآثار. كتاب الإمارة عند مسلم أين هو يا محدث؟ كتاب الأحكام عند البخاري أين هو يا محدث؟ كتاب تحريم الدم عند النساء، عند النساء أين هو؟ ألست المحدث الذي تقول وقلت للأمة كثيرا إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بأثر فافعل؟ المسألة ليست حك رأس، المسألة قطع رأس. فيوم أن كان حك الرأس حدثت الأمة، ويوم أن كان النزول على الركبتين أو اليدين نهيت الصحبة، ويوم أن كان النزول إلى الميادين لتطير رقاب وتمزق أشلاء وتسيل دماء وتنتهك الأعراض وتختلط المفاهيم، فالصليب مرفوع والمصحف كذلك، لم نرى ولم نسمع حسا ولا خبر. فين العالم السلفي؟ أين هو العالم السلفي؟ أنت ما رأيك يا أخي في الخروج والثورات؟ لا لا أنا لا أراها. طب شيخك؟ والله ما أدري. ما تدري كيف شيخك ما تدري وأنت يا فسل تدري وأنت يا مبتدئ في الطلب تدري؟ شيء تدريه وشيخك لا يدري، إذا كيف يكون شيخك؟ إذا أنت الشيخ، لابد أن يكون عند شيخك لابد أن يكون عندك من شيخك السند المسلسل إلى شيخك بأنه نطق بمنهج الحق. أين هذا الشيخ؟ أين هذا الشيخ الغائب؟ أين هذا الشيخ إلى الآن؟ لقد خرج بعد أشهر يقول ما أدري، أرى الموقف فيه ضباب، إن قلت قاموا وإن قلت قاموا. بالله عليك، إمام السنة يرى الضباب؟ الإمام أحمد كان عنده ضباب؟ واجه دولة الاعتزال بقوله القرآن كلام الله غير مخلوق، ما قبل من الواقفة ولا من اللفظية، ما قبل من قال القرآن كلام الله واقف. أين إذن شيخك؟ أهل السنة يعرفون الضباب، أهل السنة والجماعة معهم كشافات ومعهم إضاءات تبدد أي ضباب، أي ضباب تبدده، ما في ضباب أبدا يعرفه أهل السنة والجماعة، لأنهم يبنون دينهم على الآثار. متى يشكل الأمر؟ يشكل على الجاهل. أما أهل السنة والجماعة أبدا يبصرون طريقهم ويبصرون طريقتهم. عند البخاري قيل لابن عمر: ألا تخرج وتشارك الناس وكذا وكذا، ما يمنعك أن تخرج؟ قال: يمنعني أن الله حرم علي دم أخي. قال: ألم يقل الله عز وجل: وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله؟ قال: قاتلنا حتى لم تكن فتنة، وإنكم لا تقاتلون اليوم لتكون فتنة. العجيب أن بعض المحبين هؤلاء كل القضية عنده ليس أن شيخه نطق بالسنة أو لم ينطق، ليس أن شيخه عرف الحق أو لم يعرف، كل القضية عنده حافظ عدة أقوال. أنتم تنتقدون شيخي، وقد جاء عند الذهبي أنه قال: لو أن كل رجل كل إمام أخطأ تركناه لخطأ إلى ما بقي أحد. وكل المسألة كيف ينقذ شيخه من وصف البدعة أو من التحذير منه. هل ذهبت إلى شيخك وجعلته ينطق بالسنة؟ بدل من تجعل جهدك التبرير لشيخك، اجعل جهدك معرفة السنة. هذا هو الشيخ، هذا هو الطالب. معاذ بن أبي سفيان القائد أمير الجيش في هدنة مع غير المسلمين، لما أراد أن يفك عقده وأن يتحرك بجيشه في وسط بلدان المسلمين حتى يصل إلى منتهى حدود المسلمين، حتى إذا انتهت المدة انقض على الأعداء، ماذا قال له عمرو بن عبسة؟ أول ما أراد أن يحل ماذا قال؟ وفاء لغدر، ارجع. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وساق الحديث، في أن من حل إذا كان بينك وبين قوم عدو وكذا فلا تفكن عقدة ولا تحله. لا يجوز، ما ينبغي، هذا ما ينبغي ولا يجوز. يبقى هكذا أئمة الإسلام. البخاري الذي تشرح أنت ترجمته، البخاري رحمه الله وضع عقيدة، لماذا لم تشرح إلى الآن عقيدة البخاري؟ وجدنا الحويني يشرح ترجمة البخاري، ترجمة البخاري فيما ولد وتوفي وحفظ واختبر وهكذا. أما البخاري كاعتقد لم يذكره. هل شرح الحويني على كثرة ما تعرض البخاري في ترجمة، هل شرح الحويني عقيدة البخاري؟ أبدا. هل شرح العدوي عقيدة الرازيين، عقيدة أبي حاتم وعقيدة أبي زرعة؟ هل شرحوا عقيدة ابن المديني؟ أليسوا من أهل الحديث؟ طب هؤلاء هم المحدثون في عقيدته. ولا يكون الرجل من أهل السنة ولا إمام من أئمة السنة إلا بعد عقيدته أولا. لهذا الكرابيس العالم العالم بالحديث والفقه ضرب أحمد على كتبه لما انحرف في مسألة، وهي قوله كما في آخر علل الترمذي لابن رجب رحمه الله تعالى، لما قال: إن كنتم تقولون أن الحسن بن صالح كان يرى الخروج فإن عبد الله بن الزبير قد خرج، فقال هذا يجمع لهم إيه؟ مادة. ثم أمر بالضرب على كتبه رحمه الله تعالى. ويقول الذهبي في الحسن بن صالح الفقيه العالم بالحديث أيضا، يقول: إمام لولا تلبسه ببدعة. فهل دفعت الأمة عن الحسن بن صالح أمام سفيان الثوري وأمام أئمة الإسلام؟ هل دفعت الأمة عن الكرابيسي أمام أحمد؟ أبدا. بل لما رأى كتابا من كتب الستة أخرج الكربسي حديثا تركوه هجروه لما هجروا أحمد رحمه الله. وانت جالس في نقطة واحدة، ايه النقطة؟ والمشايخ وأصلي وحسنات وسيئات. اتعلم السنة بارك الله فيك، ادعو إليه. انت روح قبل رأس الشيخ وقبل يدي الشيخ وقل له السنة يا شيخ أنا أريد منك عقيدة البخاري. إلى الآن في الحوان هذا جالس هناك في قطر على قناة الجزيرة مع يوسف القرضاوي هناك، قناة الجزيرة تحضر منها علماء الأمة، حضر منها الفوزان وحضر منها علماء الأمة قناة الجزيرة الموجهة، ومع ذلك هو على قناة الجزيرة. طب على قناة الجزيرة بيشرح ايه؟ بيشرح قصة قارون عشان ينزلها على خلاص، وشوية مصطلح في ألفية كعادته دائما يصح شوية وبعدين يقف. والأمة فيما هي فيه من فتن الليل والنهار تحتاج إلى من؟ إلى من يوجهها. هذا الشعبي، من كالشعبي؟ ومع ذلك لما قال له الحجاج كيف وجدت نفسك بعدنا يا شعبي وكذا، فذكر حاله السيء، ثم قال في خلاصته ما ذكر، قال لقد أصابتنا فتنة لم نكن فيها برارة أتقياء ولا فجرة أقوياء. قد يقول قائل لكن شيخ الحويني ما فيش حاجة، ولا يعني نزل ده في حياته ما نزل ميدان، هو الأمر بنزول الميدان ولا الأمر بإقرار الميدان ولا لم تنزل، ولا حتى الأمر بترك الميدان بلا حكم؟ هل فعل شيخك الحويني ما فعل أبو بكر رضي الله عنه لما أبصر رجلا قال إلى أين أنت ذاهب، والحديث عند البخاري، قال إلى أين أنت ذاهب؟ قال ذاهب لأنصر هذا الرجل. أتدرون يا إخواني من الرجل؟ الرجل يا إخواني مش العوة، ولا يا إخواني الرجل هذا محمد مرسي، الرجل هذا تعرفون من؟ علي بن أبي طالب هو الرجل هذا. طيب وفي نصوص ولا لا؟ في نصوص تقتلهم أدنى الطائفتين الحق، كيف بك يا عمار إذا قتلتك الفئة الباغية؟ فيه نصوص تقول بأن علي المصيب، في نصوص. ومع ذلك ماذا قال أبو بكر رضي الله عنه؟ قال إذا أين أنت ذاهب؟ قال ذاهب لأنصر هذا الرجل. قال رجع، فلقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل مقتول في النار. يبقى هذا العالم السلفي. أنت رايح فين يا ابني؟ رايح الشيخ النهاردة عندنا ثورة 25 مش عارف إيه، واخد بالك عندنا ثورة يا شيخ. ارجع يا ابني، ارجع يا ابني إلى كتابك، ارجع إلى العلم. هذه فتن، اترك هذا، هذا خروج على السلاطين، ده العالم السلفي. ننزل يا شيخ حويني؟ والله انا عن نفسي مش هنزل، ولكن ما امنع. طيب ننزل يا نعمل ايه يا شيخ حويني؟ والله انا عن نفسي. طيب يا شيخ حويني طلبة العلم تدخل الانتخابات؟ والله انا ارى ان طالب العلم حتى لو مشروع طالب ما تدخلش الانتخابات، بس يدخل مين؟ محبو الخير اللي هم تبع اللي هم يعرفون الدعاء ويسمعون للدعاء. طيب يا شيخ حويني لما جاء عبد الرحمن عبد الخالق اللي حضر من العلماء كان في اول المستقبلين، ويرد على من رد على عبد الرحمن عبد الخالق. طيب انت يا شيخ حويني انت وفضيلة العلامة امام الامة عبد الرحمن عبد الخالق في مسجد عمرو بن العاص اعطيتهم محاضرة، كانت فين؟ كانت في الوحدة ليس بالتوحيد، كانت في الوحدة، توحيد الكلمة ليس كلمة التوحيد. انت استضفت يا محدث مصر، استضفت علامة الامة على قناة الحكمة او قناة الناس، وسألت اقسام التوحيد. فضلت الشيخ حويني يسأل اقسام التوحيد ثلاثة دي باصطلاحي ولا لا مشاحة في الاصطلاح، لسه هتبدأ انت مش عارف اقسام التوحيد؟ يعني انت يا محدث الامة لا تعرف اقسام التوحيد؟ وكان الجواب من علامة الامة عبد الرحمن عبد الخالق بان اقسام التوحيد ايه؟ اصطلاحية ولا مشاحة في الاصطلاح. فإن ابن عبد الوهاب قد وضع 66 باب في كتاب التوحيد، وابن خزيمة قد وضع 100 باب في كتاب التوحيد. تخيل الحوين وعبد الرحمن عبد الخالق لا يستطيعان الجواب في أقسام التوحيد. أقسام التوحيد عبد الرحمن عبد الخالق مستقبل وهو الطاعن في الآئمة كالشنقيطي وابن باز والعلماء يطعن فيهم بأنهم لا يعرفون فقه الواقع، والواحد يتكلم كما أنه طبعة قديمة كما يقول في الشنقيطي، هذا طبعة قديمة مكتبة متنقلة، مع أنه يقول ما أبصرت عيناي أفقه منه بكتاب الله عز وجل. تستقبله على إيه؟ ماذا عند عبد الرحمن عبد الخالق؟ ماذا عند عبد الرحمن؟ طعن في الأئمة وطعن في العلماء. هذا عند عبد الرحمن عبد الخالق تجوز الأحزاب. هذا عند عبد الرحمن الخالق. فإذا إخواني بارك الله فيكم، بدلا من أن تبقي أن تبقى حياتك تدافع عن هؤلاء، فتحول إلى الدفاع عن السنة ولزوم أهلها بارك الله فيك. نعم. فإذا قال فيأمر السلام تمطر، قيل يقدر الله على ذلك فتنة العباد كما أقدر إبليس على الجري في عروق بني آدم. فصل. ومن مذهب للسنة أن كل ما سمعه المرء من الأثار مما لم يبلغ عقله نحو حديث النبي صلى الله عليه وسلم خلق الله آدم على صورته وأشباه ذلك، فعليه التسليم والتصديق والتفويض والرضا ولا ينصرف شيء منها برأيه وهواه. من فسر من ذلك شيئا برأيه وهواه أخطأ وضل. خلق الله آدم على صورته، نعم نثبت لله عز وجل صورة، خلق الله آدم على صورته، ولكن نقول في الصورة ما نقول في سائر الصفات، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ما في أجمل من منهج السنة والجماعة. ولهذا أنت بتدافع النهاردة عن الحوين وعن حسان وعن كذا، يا أخي ممكن تترجم لي لهذا الرجل بالسنة؟ يعني كم رسالة من السنة شرح؟ كم رسالة من السنة شرح؟ ها؟ كم رسالة؟ ولا رسالة واحدة ولا الأصول الثلاثة حتى. نعم. قال اقرأ إسلام. فصل. ومن مذهب
أهل السنة أنهم لا يرون الخروج على الأئمة وإن كان منهم بعض الجور ما أقاموا الصلاة لما ورد في ذلك من الخبر، وعلى الأئمة إقامة الحدود وقسم الفيء والصلاة الجمعة والأعياد، وقد كان جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلون صلاة الجمعة والأعياد خلف أئمة الجور، والصلاة معهم سنة قائمة في تركها معهم هلكة. قال النبي صلى الله عليه وسلم اسمع وأطع وإن كان عبدا حبشيا، وقال اصبروا حتى تلقوني على الحوض.
ومن مذهب رسول الجماعة أنهم لا يرون الخروج على الأئمة وإن كان منهم بعض الجور ما أقاموا الصلاة لما ورد في ذلك من الخبر، وعلى الأئمة إقامة الحدود وقسم الفيء وصلاة الجماعة والأعياد، وقد كان جماعة من أصحاب رسول الله يصلون صلاة الجمعة والأعياد خلف أئمة الجور، والصلاة معه سنة قائمة في تركها معهم هلكة. تركها مع أئمة البدع وأنك لا تصلي خلف الأمراء الجور، هذه هلكة. ولهذا لما كان الحسن بن صالح فيرى ذلك وأرسل لسفيان الثوري وقال بأنه على الأمر الأول إن أخاك الحسن يرسل إليك السلام ويقول إنه على الأمر الأول، قال ما بال الجمعة، يعني ما بال الجمعة لو تصلى وراء أئمة الجور، اسمع واطع وإن كان عبدا حبشيا، وقال اصبروا حتى تلقون على الحوض. قال فصل.
ونقر بأن الروح ترسل في الميت في قبره حتى يسأله منكر ونكير عن الإيمان ثم تسل بلا ألم، ويعرف الميت الزائر إذا أتاه، ويعذب المؤمن في قبره كيف شاء الله، وكل شيء كتب الله عليه الفناء، ولست تفنى الجنة والنار والعرش والكرسي واللوح والقلم والصور، ليس يفنى شيء من هذه الأشياء.
ليه ورود الأدلة في هذا؟
قال فصل. نعم. وأفعال الله لا تشبه أفعال العباد.
يقول سائل في مسألة الخروج على مبارك، يقول الصالح إسماعيل أجاز بيع الساحل الفرنجي وتحالف معهم ضد ابن أخيه الملك الصالح مش عارف إيه دنج من أيوم، فصعد العز بن عبد السلام منبر الجامع الأموي في دمشق فأنكر عليه فمش عارف فعلته وفضح أمره على الملأ، فليعتبر ذلك خروجا، وبالمثل مبارك قطعهم مع اليهود وهم أعداء لنا والجهاد ضدهم فريضة، وباع لهم الغاز وكانوا يسردهم على إخواننا في غزة، كما أنه سمح للسفن في الأمريكية أن تعبر قناة السويس محمرتها بأسلحة لضرب العراق، فهل كان المبارك وقتها سمعا وطاعة حتى بعد مشاركته في قتل المسلمين في العراق؟ أليس هذا من كفر البواح؟ إلى غير ذلك. أولا لما يجي الإنسان يسأل ما يسألش من أول الصالح إسماعيل أجاز بيع فرنج والفرنج، اسأل عن السنة. إن الأئمة قالوا لك مقولة وهي مستنبطة من النصوص، ما هي؟ ولا نرى الخروج على المتن ولا أمورنا وإن جاروا. كلمة وإن جاروا يعني وإن ظلموا وإن ظلموا وإن عربدوا وإن قتلوا وإن 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 وإن. وفي حديث عبادة بن الصامت قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال عبادة بيعنا النبي صلى الله عليه وسلم مع السمع والطاعة في المنشط والمكره وأثرة علينا وكذا وكذا في العسر والعسر والمنشط والمكره وأثرة عليكم، قال النبي ولم نبذل الأمر أهله إلا أن ترى كفرا بوحا عندكم في من الله يبغها، إلى غير ذلك من النصوص الكثيرة التي جاءت في ذلك. حديث ابن مسعود في الصحيحين ستجدون بعد أثرة وأمورا تنكرونها، قالوا فما تأمرون إن دركنا ذلك يا رسول الله، قال تؤدون حق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. يبقى نبدأ بالسنة الأول، ابدأ من المحكم، ابدأ بالسنة الأول وبعد ذلك تستطيع أن تجيب عن أي حديث. بدأنا بالسنة والسنة أوقفتنا عند كلمة واحدة فقط اللي هي الكفر البواح الذي عندنا فيه من الله برهان، الكفر لا الفسق ولا الظلم ولا العربدة ولا القتل. يعني لو قتل الحاكم من كل بيت رجلا ما كفر، ولا كفر عندك؟ إذا قلت كفر يبقى أنت خارج، يبقى بتكفر بالمعصية. وإذا قلت ما كفر يبقى إذن هو حاكم وإن قتل من كل بيت رجلا. هذا ليس يعني تأييد أن يقتل من كل بيت رجلا، لكن هذا الكلام في حد الحاكم متى يخرج عليه. النبي قال إن ترى كفرا بواحد. طب لو أخذ الأموال وأخذ كذا وكذا وكذا، فقالوا يا رسول الله فما تأمرنا إن أدركنا ذلك؟ قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي إيه؟ الذي لكم. وفي حديث حذيفة عند مسلم، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع للأمير، مع أنه قال سيكون بعد أئمة يهدون بغير هدي ويستدون بغير سنتي، يعني ما يطبقون الشريعة ولا يحكمون بالشريعة، ومع ذلك قال وإن ضرب ظهرك أخذ مالك. وعليه جميع الواقع تسأل عنها، هل هذه كفر مباح لما يستأثر بالأمر، لما يظلم، لما يضرب، لما كذا، دي كفر ولا فسق؟ فسق إذا تبقى إمامته. طيب صدر الغزل لإسرائيل، كفر عندك ولا ليس بكفر؟ صدر الغزل إسرائيل، أرجع أبا جندل إلى قريش، أيهما أعظم؟ أرجع مسلما يأتي يرسل في قيودي وكذا وكذا، وقال كذا، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إن قد عهدنا القوم، يلا ارجع. وكان العهد أن ما يأتينا من هؤلاء نرجعه، ومن يذهب إليهم لا يرجعونه. مسألة التعامل السلطان مع غيره من دول الكفر فيها الجائز المباح، وفيها المحرم، وفيها الكفر. فإن تعاون مع نصرة لدينهم تأييدا لهم على المسلمين من باب نصرة الدين فهذا كافر الكفر البواح، ينصر دينهم. لكن لو أنه تعاون معهم أو أنه تبادل معهم معاملة، أعطاهم وأعطوه إلى غير ذلك، فهذا إما أن تكون جائزة، ولهذا اتفق العلماء على أنه في حالة الضعف لو أنه عاهد الحاكم المسلم، عاهد الكافر على شيء يعطيه إياه من ثروات المسلمين، من أرض المسلمين، أن هذا جائز، أن هذا جائز إذا كان بالمسلمين الضعف. فهناك حالة الضعف وحالة القوة. لكن هنفترض أن ما في ضعف ولا شيء، هو أعطاهم هذا الغاز، أعطاهم غيره، تعاونوا معهم في كذا، أعطاهم المياه، أعطاهم، هل هذا كفر؟ هل هذا كفر؟ لا، ليس بكفر، إلا إذا أعطاهم نصرة لدينهم، إلا إذا أعطاهم ماذا؟ نصرة لدينهم. فإن تعاون نصرة لدينهم فهذا هو الكفر. وأما إذا تعاون دون ذلك، ليس نصرة للدين وعلى وجه المحرم، نقول هو آثم. ولهذا نقول لك ما تقول في حاطب الصحابي الجليل رضي الله عنه الذي كتب إلى كفار قريش بمقدم النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخفاه، هل كفر حاطب بذلك؟ لم يكفر حاطب، بل قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدو وعدوكم أولياء، فنداهم باسم الإيمان. ولما استفسر النبي صلى الله عليه وسلم من حاطب عما استفسر وقال ما قال، قال أما هذا فقد صدقكم. يبقى ليس مطلق التعاون هذا أو مطلق إعطاؤهم الشيء هذا مكفر كفرا يخرج من ملة الإسلام. طيب الأمر الذي بعد ذلك، ولا كفر حاطبا، وما ينبغي أن تقول حاطب بدري، انتبه، حاطب بدري اعلم أن حسنة بدر لا تقاوم كفرا وردة، لأن الله قال ولو أشركوا لحابط عنهم ما كانوا يعملون. لو كان حاطب قد كفر فلا تقف حسنة بدر أمام كفر، بل قال سبحانه ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ولهذا قال الله ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل، إلا إذا قصد نصرة هؤلاء كدين، كدين. وبالتالي لو وقف لو ما فتح معابر للفلسطينيين، لو كذا لو كذا لو كذا، هذا ينظر أصلا لعل المصلحة في هذا. طيب لو كانت المصلحة في غير هذا وليس عنده مبرر يبقى ظالم مثلا، لكنه لا يكون كافرا، لأن النبي قال إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. الأمر الذي بعد ذلك، هذه أمور أنت أن لك بالعلم أنها تكون على وجه مشروع أو وجه ممنوع، أن لك بهذا. قد تكون أنت رئيس غدا ومع ذلك نراك لا تعطي غازا، تعطي غازا وبترولا ومجانا لا بسعر منخفض، لأنك في مرحلة ضعف والقوة قوية جدا، وإن لم تفعل هذا استبيحت بيضة الإسلام في بلدك، فنكفرك بمطلق هذا الفعل. إذا طالما المسائل تحتمل كذا وكذا، فما الذي يدرك؟ إنما هذا يلعب بك التكفيريون في هذا، تكفيريون هم الذين يريدون هذه الأشياء ويكفرون بها ويكفرون به. الأمر الذي بعد ذلك لابد أن تعلم أن قد أهل سنة الجماعة الفرق بين كفر النوع وكفر العين، أي قد يقول الحاكم كفرا، قد يفعل الحاكم كفرا، ومع ذلك لابد من توافر الشروط وانتفاء الموانع حتى يثبت كفر. المأمون لما ألزم الناس وابتلى الناس، الواثق المعتصم لما ابتلى الواثق والمعتصم الناس بقول خلق القرآن، اتفق أئمة السنة على أن القول بخلق القرآن كفر، أليس كذلك؟ ومع ذلك اعتدوا بإمامة الواثق والمعتصم ولا لا؟ اعتدوا بإمامة الواثق والمعتصم. ليه؟ لأن الفرق بين كفر النوع وكفر العين. يبقى أن لك أن تدخل في هذا المضمار، ولهذا النبي قال كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان، مش عند شيخك، عندكم فيه من الله برهان. ولهذا العجب العجاب أن كفر عبد المقصود ومن معه وكذا وكذا وكذا، كفروا مبارك لأنه لا يحكم بما أنزل الله، وجعلوا مرسي خير الولاة مع أنه حكم بغير ما أنزل الله. فإذا كان المناط والحكم فعلما ما كفرتم وطردتم أصلاكم هذا في كل أحد. فإن قيل هذا مضطهد، قيل وهذا مضطهد مثلا، فمالك أنت ولهذه الأشياء، مالك أنت ولهذه الأشياء، يبقى دخلت في معترك عظيم جدا، في معترك عظيم. يبقى إذن الإنكار حتى لو وقع من ولي أمر الفجور وإلى آخره، فإن الحكم بالكفر أمر آخر، فليحكم على السلطان بالكفر إلا إذا كان كفرا بواحد عندنا فيه من الله برهان، وإلا أحكم بقى على من شئت بماذا؟ على الواثق وعلى المعتصم وعلى خلفاء دولة عباسية وخلفاء دولة أموية وخلفاء أتراك وخلفاء الدولة العثمانية وخلفاء المماليك، ما من حكم من حكام هؤلاء إلا وعنده وما عنده مما تحسبه أنت أنه إعانة على المسلمين أو وقوع في كفر بواح عندنا فيه من الله برهان. ولهذا العلماء هم الذين يحكمون بهذا، ليس أنت أيها الشاب الذي يضحك عليك فيقال حكم هذا ليس حكما شرعيا أو غير ذلك، إنما هذا مرجعه إلى العلماء الذين يقولون بتوافر الشروط وانتفاء الموانع. يبقى هذا ليس من كفر البواح، ليس هذا من كفر البواح. ليه؟ ثبت أن الحافظ قد كتب هؤلاء أن النبي صلى الله عليه وسلم رد على هؤلاء أبا جندل رضي الله عنه. اتفق العلماء على أن للإنسان المصالحة غير المسلم في لحظة الضعف ولو على شيء يعطيه إياه، كل هذا وارد وقع في أمة الإسلام. هل هذا من كفر بواحد؟ إنما إذا فعل ذلك نصرة لدينهم فنعم، وإلا فلا. تأخذ الثورة حكم التغلب، خصوصا أنهم استطاعوا خلع فلانا ومبارك يعني، وقد تنازل عن حكمه وكانت مصلحة الخروج عليه مصلحة أكبر من بقائه. أولا الثورة لا يقال تغلب، ثم عليك أن تفهم أمرا أوليا ألا وهو إن حكم التغلب إنما تحتاج إليه في الحاكم إذا خرج واستتب له الأمر فتقول نسمع له ونطيع لأنه تغلب، لكن هذا لا يغير أصل الحكم، وهو أن الذي خرج على السلطان القائم أنه يكون ماذا؟ أن هذا يكون خروجا وأنه لا يجوز هذا الأمر، لكن إن استتب له الأمر فقل سمعا وطاع، لكن أساس الخروج يؤيد هذا ما يؤيد، يبقى هذا خروج على السلطان. إذن الثورات خروج على السلاطين. ثم أعلم أن الثورات هذه صناعة غربية أرادت أن تضعف بلاد المسلمين، ولهذا الثورات ليست في الغرب، الثورات عندنا نحن، فصار أصحاب اللحى يطبقون مخططات الغرب وهم يحسبون أنهم يحسنون صنع. هذه مسألة. مسألة ثانية يقول مصلحة أكبر من بقائه، بالله عليك أنت تعتقد هذا؟ أنا سأدع من شارك في هذه الثورات زي أحمد فريد وياسر برهامي وهؤلاء الذين شاركوا في هذه الثورات، وحسان وحويني وغير ذلك شاركوا في هذه الثورات وقالوا من أجل الدعوة من أجل مصلحة كذا. بعد ذلك ماذا قال أحمد فريد؟ قال يبدو أن حكم مبارك أفضل. بعد ماذا؟ بعد ما كان بيقول لك عن خلال دم للركب، قال لك يبدو أن كان الحكم ده إيه؟ أحسن وأفضل. بعد ماذا؟ وشيخ الإسلام يبين أنه ما حصل خروج في الأمة إلا كان ما بعده من شر أعظم مما كان إيه؟ مما كان قبله. ولهذا أنت تجني ثمار الحنظر إلى الآن، إلى الآن، الآن حسان يكبرك عشان دعوة مثلا، واخد بالك؟ أي دعوة عملها حسان؟ أي دعوة عملها حسان؟ ها؟ أي دعوة عملها برهامي؟ أي دعوة عملها كذا؟ والحمد لله أنه تم إيقافهم، لأن هؤلاء لو بقوا لأززوا في الشباب ما أززوا. الشاهد من هذا أنه ما يمكن يترتب على معصية يترتب خير أبدا، إنما يسقط السلطان وتقع هيبة السلطان في بلدان المسلمين. طيب، يقول هل الأحزاب تعتبر من السياسة الشرعية التي تخضع لمفاسد المصالح؟ هل المعاصي تعتبر من السياسة الشرعية التي تخضع لمصالح المفاسد؟ الآن أنت جبت الأحزاب وجبت الصورات وقلت لها وجه، ولما جاء الحاكم اللي قد يكون له وجه لو تنازل عن الغاز أو أعطى الغاز بكذا اعتبرتها كفرا مباحا، فعلما اعتبرتها دي جائزة ولا مستند لها من الشرع، واعتبرتها دي غير جائزة وقد يكون لها مستند من الشرع، إن سألت وأنت حكمت بلا سؤال، كيف يكون التفرق في دين الله مصلحة؟ والله يقول إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم شيء، والنبي يقول ما بال دعوى الجاهلية وأين بين ظهوركم، والله يقول ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، يعني تذهب قوتكم، لا يمكن تأتي الحزبية بخير. ولهذا طرح حزب النور وبعدين انقسم إلى حزب النور والوطن، كانوا مع بعض الأول عبد المقصود وحوين وكلوا مع بعضه، بعدين انقلبوا، بعد ذلك بعدين نفس أعضاء حزب النور كثير منهم خرج على حزب النور لما كان موقفه من الإخوان المفسدين إلى غيره إلى يومك هذا. فكيف تكون الحزبية خيرا وكيف تكون من السياسة الشرعية؟ أنت بتسميها سياسة إيه؟ شرعية. كيف تكون سياسة شرعية على خلاف الشرعية؟ كيف تكون هذا؟ إنما السياسة الشرعية التي تنبني على كتاب وتنبني على سنة. ولهذا إذا قلت الأحزاب من أجل أن أعبر عن الإسلام، أين الإسلام الذي عبرت؟ ها؟ عبرت عن الإسلام إيه؟ أي إسلام عبرت عنه؟ ها؟ تكلمت بقال ابن مسعود، قال ابن عباس، تكلمت بقال الله، قال الرسول، أم تنازلت عن كل شيء؟ أدى ياسر برهامي كانت المرأة لا يجوز توليها، لأن بالإجماع أجمع المسلمون على تحريم هذا، وده ياسر برهامي اللي بيقول تولي المرأة. وانت شفت حزب النور واسكندرية لما أتت بالنساء في وسط الميادين المرأة المرشحة والإخوة عملت تصلح لها المكبر وتطوف حولها، وصارت المرأة الأخت المسلمة عندنا هي التي تعرض برنامجها الانتخابي الذي هو ماذا؟ الذي هو الحجاب الشرعي، أيها الذين آمنوا وإذا تتبونها تعفزونها من وراء حجاب، يا أيها النبي قل أزوجك وبناتك ونساء المؤمنين يدن علينا من جلابيبهن ذلك أدنى يعرفن فلا يدين. أتدري كيف تكون المرأة هذه مرشحة في البرلمان؟ وبالأمس كنت أنت تفتي بأن المرأة لا يجوز لها أن ترد على الهاتف، ربما صوت المرأة عورة وجلباب المرأة الحجاب قبل الحساب، والآن أنزلت المرأة إلى الميادين، فعلى ما تحول الإجماع إلى كذا؟ على ما؟ يقول إذا افترض دخول الإسلاميين كلهم في حزب واحد فقط فلا توجد تفرقة ولا يوجد تحزب هنا فلا يجوز لك، أما يبقوا حزب واحد يبقى تعالى اسأل وحينئذ سنقول لك لا يجوز. ماذا نرد على من قال إن حزب نور استطاع أن يمنع شرا كبيرا كان ساق على الدعوة من منع النقاب والجمعة المتحين؟ ده كذاب أشر الذي يقول هذا، إنما ورط الدعوة في شرور كثير وتنازل عن الإسلام الذي أحكامه معروفة ومشهودة، والكلام في هذا كلام يطول جدا 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 عن مدى ما جنت الدعوة من الحنظل، ثمار الحنظل في مقابلة هذا، وهم الذين اعترفوا بهذا أصلا. وقد خرج حسان يندب حظه، وخرج يعقوب يندب حظه، وخرج فلان يندب حظه، وهكذا، وخرجوا مع المذيعات المتبرجات، وخرجوا مع العلمانيين، وخرجوا مع إلى آخره، ولم يتكلموا بكتاب ولا سنة. الذي فعله حزب النور فقط أنه خرج يتنازل عن مسلمات كثيرة. طيب، من أولى هذه المسلمات أن يقول محمد إسماعيل في شريط في الانتخابات وكذا، أن يقول محمد إسماعيل مشكلتنا قبل الانتخابات، مشكلتنا مع البرلمان أنها مشكلة إيه؟ عقدية. عقدية ليه؟ لأن هذا البرلمان يجعل السلطة للشعب. طيب، والآن جعل السلطة لمن؟ على ما دخلت الآن، والكتاب القديم زمان كانوا عاملين ايه؟ القول السديد في إبطال أو في أن دخول البرلمان يتنافى مع التوحيد. يعني نتنافى مع التوحيد، فعلما اتفق مع التوحيد الآن عندكم، يبدأ هؤلاء يلعبون بعقول الشباب، يلعبون بعقول الشباب. هل التبديع مساوي للتكفير لا يحكم به إلى العلماء، أو يستطيع أي شخص أن يبدع مسلما ومشروط التبديع كيف يتعامل مع المبتدع؟ يحكم به العلماء، نعم يحكم به أهل العلم، لكن العلماء من؟ العالم ببدعة هذا الرجل وتحقق الشروط واندفاء الموانع. ومتى يكون الرجل مبتدعا؟ إذا خالف أصلا من أصول السنة والجماعة. فإذا خالف أصلا وأقيم الحجة عليه، فإنه يحكم عليه بماذا؟ بأنه مبتدع. هل تبديع الحويني لأنه خالف في مسألة الخروج على الحاكم، أم لأنه سكت؟ أولا خالف في مسألة الخروج على الحاكم. الحويني لا يرى سلطانا شرعيا على وجه الأرض إلا مؤخرا ما استثنى من علماء السعودية بس، يبارى تكفير الحكام، وبالتالي يرى الخروج على الحكام. الحويني يرى الخروج على الحكام. الحويني يرى المظاهرات إذا كانت تأتي بمصلحة. الحويني يرى التعاون مع أهل البدع والأهواء كالإخوان إذا كانت هناك مصلحة. خلاص. الحويني ما نشر سنة ولا شرح رسالة من رسائل السنة. أين هي رسائل الحويني في السنة؟ أين هي؟ هات أنت مسألة قاعدة للحويني، مسألة الإيمان، مسألة الخروج، مسألة التعامل مع الأهواء والبدع. هات يلا مسألة، ما الذي أصر الحويني وربط الأمة؟ أنت تقول الحويني سلفي، أنا أقول لك بما خرج الحويني من السلفية، أقول لك أدخل الحويني السلفية أصلا. ما الذي فعله الحويني؟ ما هي أصول السنة عند الحويني؟ اشرح يلا أصول السنة عند الحويني. هات رسالة، هات كلاما بلاش رسالة يؤصل فيها للسنة، هات هذا الكلام. طيب وماذا لو كان عند الحويني فقط مسألة الخروج على الحاكم؟ هل كان أهل السنة يحذرون من هذا؟ نعم يحذرون من هذا. الحسن بن صالح حذروا منه لما كان يرى الخروج على أمراء زمان. يقول الذهبي مع أنه لم يقاتل بسيفه أبدا حذروا منه. ماذا لو كان عنده هذه؟ حذروا منه. قال البربهاري رحمه الله: إذا رأيت الرجل يدعو للسلطان فاعلم أنه صاحب سنة، وإذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى. يدعو فقط على السلطان، فما بالك يؤزز بالخروج على السلطان؟ فالموضوع يعني كبير، لكن هذه عجالة. وإلا فالكلام كثير وقد سبق الكلام في هذا. نعم أيوة اتهموا. نعم ويقول أخطاء من شدة الفرح.
نعم وبعد ذلك يقول إيه؟ أما الدستور قبل ذلك فكان جيفة ابنتنا وهذه جيفة.
نعم.
قال فصل: وأفعال الله لا تشبه أفعال العباد فيقال لما وكيف.
نعم فالله عز وجل لا يسأل عما يفعلهم يسألون، إنما ذلك تعبد من الله الخلقي وابتلاهم به. وقد توقف الزهري عن تفسير حديث رواه عن النبي فقيل له ما هذا؟ فقال: ابن الله العلم على رسوله البلاغ وعلينا التسليم. نعم.
قال: أهل السنة أداء الفرائض وأعمال الجوارح من الطاعات هي من الإيمان، وللنبيين شفاعة يوم القيامة، وللصدقين والصالحين، ولله عز وجل تفضل كثير على من يشاء، وخروج المذنبين من النار بعدما احترقوا وصاروا حمما حق، والصراط حق يجوز عليه من شاء الله، ويسقط في جهنم من شاء الله، ولهم أنوار على قدر أعمالهم.
نعم.
وينبغي للمرء أن يحذر محدثات
الأمور. فأهل السنة والجماعة يقولون بأن هذه الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، وهي من الإيمان، والناس يتفضلون يوم القيامة بحسب أعمالهم. نعم.
وينبغي للمرء أن يحذر محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، والسنة إنما هي التصديق لآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وترك معارضتها بكيف ولما. والكلام والخصمات في الدين والجدال محدث، وهو يوقع الشك في القلوب ويمنع من معرفة الحق والصواب، وليس العلم بكثرة الرواية، وإنما هو الاتباع والاستعمال.
الله أكبر الله أكبر. هذا ملخص ما ذكرناه الآن. وينبغي المرء أن يحذر محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة. محدثات الأمور من أي مسألة من المسائل التي تخالف أصول أهل السنة والجماعة. والسنة إنما هي التصديق لأثار الرسول، وترك معارضتها بكيف ولما. والكلام والخصومات في الدين والجدال محدث، ويوقع الشك في القلوب. تلزم البدع في القدر، في الصحابة، في الخروج، في الإيمان، في الأسماء والصفات، ويمنع معرفة الحق والصواب. ولهذا يا أخواني سبحان الله ما نطق واحد من هؤلاء بكتاب سنة أبدا، ولا خرج بكتاب سنة. وليس العلم بكثرة الرواية، وإنما هو الاتباع والاستعمال. ليس العلم بكثرة الحفظ وإنما هو الاتباع. فيقال هذا من أهل السنة إذا كان على السنة، يقال هذا من أهل البدعة إذا كان على بدعة ولو كان حافظا للقرآن والسنة. ولهذا قال ابن مسعود: إن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في غير سبيل وسنة. نعم.
يقتدي بالصحابة والتابعين وإن كان قليل العلم، ومن خالف الصحابة والتابعين فهو ضال وإن كان كثير العلم.
الله أكبر، دي كلمات يا إخوان. يقتدي بالصحابة والتابعين وإن كان قليل العلم، ومن خالف الصحابة والتابعين فهو ضال وإن كان كثير العلم. فإن قلت هذا محدث عالم، قلنا ليس أعلم من الكوثري ولا أعلم من أبي غدة ولا أعلم من الغماري ولا أعلم من هؤلاء. إن قلت عابد فليس أعبد من عمرو بن عبيد. إنما قدر الرجل في السنة. تعرف قدر البخاري في إيه؟ قدر البخاري في الحفظ يا أخوان، قدر البخاري في السنة أولا، قدر مسلم في السنة أولا، قدر أبي داود في السنة أولا. هذا أبو داود يضع كتاب السنة، ابن ماجه يضع كتاب السنة، البخاري يضع كتاب الإيمان، الاعتصام بالكتاب والسنة، الفتن، قتال الخواج والمرتدين، أخبار الآحاد، كتاب التمني، كتبا، كتاب التوحيد والرد على الزنادقة على الجهمية والقدرية. هذا البخاري يضع هذه الكتب، آخر كتاب وضع كتاب التوحيد، قبل كتاب الاعتصام بكتاب السنة، كتاب الفتن، كتاب الإيمان، كتاب أخبار الآحاد، كتاب قتال الخوارج المرتدين، كل هذا كتاب العلم، كل هذا وضعه البخاري. محدثك وضع للأمة ماذا؟ كتاب التعامل مع الإخوان المفسدين وأهل الأهواء والبدع، كتاب الخروج على السلاطين، كتاب المظاهرات، كتاب الثورات، كتاب، هذه كتب وضعها للأمة، وضعها للأمة. وعلامة سكت في هذه المسألة ولم يسكت في نهي الصحبة عن النزول على الركبة، مع أن هذه من سنن الهيئات، قال الحافظ النووي: ولا يظهر لي ترجيح واحد المذهبين على الآخر. أن تنزل على اليدين، أن تنزل على الركبتين، من سنن الهيئات، ليس من واجبات الصلاة، فضلا أن يكون ذلك من شرط الصلاة. فنهي الصحبة عن النزول على الركبة، ولم نصنف نهي الصحبة عن النزول إلى الميادين. عجيب، عجيب هذا، سبحان الله. كشف المخبوء في وجوب التسمية عند الوضوء، وهذه مسألة خلافية بين أهل العلم في ذلك. منهم من قال لا يصح في الباب شيء، ومنهم من قال مستحبة، ومنهم من قال يعني إذا نصنف في وجوب التسمية، نصنف في نهي النهي عن النزول، نهي الصحبة عن النزول على الركبة، ونترك الأمة تخالف منهج أهل السنة والجماعة. ابن عمر لما ينزل ويجمع أولاده، أنس بن مالك رضي الله عنه لما يرد على من قال نخرج على الحجاج، وهكذا رد على الخوارج، بل قاتلوا الخوارج. هذا علي بن أبي طالب والصحابة يقاتلون من؟ يقاتلون الخوارج، يقاتلونهم، يحققون كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ودول مع الخوارج. يحكم العلماء على أسامة بن لادن وأيمن الظواهري وتنظيم القاعدة بأنه من خوارج، ولم يثبت على العدوي ولا اسمه هذا إحويني ولا حسان ولا كذا كلام في تنظيم القاعدة. طب هات كلامهم في داعش الآن، فين الكلام ده؟ نعم. يقتدي بالصحابة والتابعين وإن كان قليل العلم، وإن كان قليل العلم، ليس باللازم أن يحفظ أسماء الرجال، لكن يعرف من الرجال الأئمة الأعلام الذين عرفوا بالسنة، فيعرف من السلفي وغير السلفي. ليس باللازم أن يعرف الرجال، ولا يعرف المنقطع والمعلق والمعضل والمرسل والمدلس. إذا كان يعرف المدلس في المنهج، وإذا كان يعرف المنقطع عن الحق، وإذا كان يعرف المعلق حتى يظهر أمر ويبين، وإذا كان يعرف المعضل الذي منعه من معرفة الحق، فإن كان شاذا رد أو منكرا عوقب وحذر منه. وإن كان مبتدعا لا تحل الرواية عنه، وإلا فهو معلل معل معلول. هذا هو. لو أنت حفظت هذا العلم الليل والنهار ولا تعرف سنة من بدعة. ولهذا البخاري لما جاء ينقل اعتقاده نقله عن أكثر من إيه؟ من ألف شيخ، عن أكثر من ألف شيخ. لقيت أكثر من ألف شيخ، البخاري احتاج إلى ألف شيخ يشافئهم بالمعتقد، والحواني ما لقي إلا عبد الرحمن عبد الخالق. ولما لقي الألباني رحمه الله تعالى بعض الأوقات ما استجاب له ولا عمل بها. شيخ الشيخ الألباني يطعن في عبد الرحمن عبد الخالق، والحويني يستعن عبد الرحمن عبد الخالق. ابن باز يرضى على عبد الرحمن عبد الخالق، والحويني يرفع عبد الرحمن عبد الخالق. الألباني يحذر من صلاح أبو إسماعيل، والحويني يرفع حازم صلاح أبو إسماعيل. الألباني يقول لما سئل عن إخوان من أهل السنة قال هم يحاربون السنة فكيف يكون من أهلها، وهذا يقول لأجد مندوحة أن تتخلف عن كذا وكذا وكذا ونقف مع الإخوان المسلمين. إذن فين الحويني من مسائل الحويني مع العلامة الألباني رحمه الله عليه؟ حارب التكفيريين، عاش القضية ولقي التكفيريين وناقشهم في الليلة الأولى بالعلم ما صلوا مع الألباني، في الليلة الثانية انقسموا قسمين، قسم صلى وقسم ما صلى، في الليلة الثالثة صلى الجميع مع الألباني. ثلاث ليالي. أكان الألباني يخرج على قناة الجزيرة ولا يقول أنا بضع إيدي في إيدي الإخوان ولا غير هذا؟ فأين هؤلاء من الألباني رحمه الله تعالى؟ نعم.
فصل.
يقول يقتدي بالصحابة والتابعين وإن كان قليل العلم، ومن خلف الصحابة والتابعين فهو ضال وإن كان كثير العلم. يبقى لا، ليس العلم يشفع للإنسان إذا كان منحرف المنهج. نعم.
قال فصل. وإذا طلق الرجل امرأته ثلاثا فقد حرمت عليه لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، والشراء والبيع في أسواق المسلمين حلال بحكم الكتاب والسنة، ومتعة النساء حرام إلى يوم القيامة.
طيب. قال فصل يدل على أن العين حق، وذكر في حديث أبو هريرة لو قلت إن شيء يسبق القدر لقلت العين تسبق القدر. أهل السنة والجماعة يثبتون هذا. قال فصل. إن الله عز وجل بفضله وكرمه أنزل كتابه فكشف به الحيرة وأتم به الحجة علينا، ولم يفرط في شيء فيه حتى يحوجنا إلى استعمال الرأي. نعم يا أخواني، لست في حاجة إلى الرأي والعقل. قال تعالى اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، ما قال عقلا ولا قال رأيا. وقال تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فهذه حجة من الله على خلقه دعاهم إليها ليكونوا متبعين لمن يأخذون عنه الدين. وذكر حديث ابن مسعود في وضع الخط المستقيم. طيب. قال فصل. في إثبات بعض الصفات عن أبي موسى الأشعري قال قام فينا رسول الله بأربع فقال إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، حجابه النار لو كشفها لأحرق صبحات وجهه كل شيء أدركه بصره. يبقى إثبات البصر، إثبات الوجه، إثبات الحجاب من النار، إثبات نفي أن الله عز وجل ينام، إثبات علو الله يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار. طيب. وساق حديثة ابن بريدة عن أبيه قال قال صلى الله عليه وسلم من استعاذ بالله عز وجل فأعيدوه، ومن سأل بوجه الله فأعطوه. هذا في إثبات الوجه له سبحانه وتعالى. قال فصل. قال بعض علماء السنة الكلام في صفات الله صعب والدخول فيها شديد، ومن تكلم في صفات الله بما لا يليق به ونسب إليه ما لا يحسن في صفاته أو يحسن في صفاته وترك الاتباع وأثر الاختراع ضل عن الهدى. وقد ذم الله أقواما خاضوا في آياته فقال عز من قائل نبيه وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم، فأمره بالإعراض عنهم. يبقى مش ليس بالسماع لهم، ليس بالسير معهم، ليس بالخروج معهم، إنما أمرك بالإعراض عنهم. فأمر بالإعراض عنهم، ثم أمر نبيه أن يبين للمؤمنين ما أنزله إليه من كلامه، فقال وأنزلنا إليك ذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. وكل ما بينه الله تعالى أو رسوله فقد كفانا الله مؤنته، وما لم يبينه فالمرجع فيه إلى كلام الصحابة والعلماء المقتدى بهم الذين هم أعلام هدى. قال عز وجل أولئك الذين هدى الله فبهداهم وقتديه. طيب، وقالوا كما أن الله تعالى ليس في قلوبنا فكذلك صفته ليس في قلوبنا، يريدون أنه ليس بموجود في الصدور، وأن الذي نقرأه ليس بالقرآن إنما هو عبارة وحكاية، ومن قال هذا فقد صرح بأن القرآن غير منزل، هذا كلام أشاعرة. ومذهب السنة والجماعة أن الله تعالى أظهر للسامعين من ألسنة مخلوقة وأفعال مخلوقة، وهي حركات الألسنة كلاما غير مخلوق، وكذلك يظهر من حبر المخلوق وكعيد المخلوق وأقلام المخلوقة وكلام غير مخلوق بلا كيف. وقالوا إننا نسمع تارة صوتا طيبا وتارة صوتا غير طيب وتارة رفيعا وتارة غير رفيع. يقال لهم إن الله قد أظهر من ألسنة المخلوقة والحركات المخلوقة قرآنا غير مخلوق، وكذلك أظهر من المداد المخلوق والأفعال المخلوقة كلاما غير مخلوق بلا كيف. والله تعالى يظهر صفاته من حيث يشاء كيف يشاء على ما يشاء. وقد قال عز وجل وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم، وقال وأوحي إلي هذا القرآن، وقال هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، وهذه إشارة إلى حاضر، فأخبر أن النطق يصح من الكتاب بلا ناطق، والنطق به ربنا عز وجل بلا كيفية. وقال عبد الله بن مسعود في قوله ولئن شئنا ذهبنا بالذي أوحينا إليك، قال إن هذا القرآن الذي بين أظهركم يوشك أن يرفع، قيل له كيف يرفع وقد أثبته الله في قلوبنا وأثبتناه في مصاحفنا، قال يسري عليه ليلة فينزع ما في القلوب أو ينزع ما في القلوب فينزع ما في القلوب ويذهب ما في المصاحف. نعم، هذا يعني تقرير بأن أفعال العباد مخلوقة وأن القرآن ليس مخلوق. ثم قال فصل، قال سبحانه بل هو القرآن المجيد في لوح محفوظ إلى غير ذلك من الآيات. قال فأخبر أنه يجوز أن يكون كلامه في الألواح والمصاحف وأن يكون موجودا في القلوب والصدور، وهذا ما ذهب السنة الجماعة المعروف. طيب فصل، قال بعض العلماء لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو قاله الرسول أو أجمع عليه المسلمون. سأل أبو العباس الناشئ أبا إسحاق الزجاج فقال الله عز وجل الرحيم ويقول فلان الرحيم، كيف نفرق بينهما؟ وإنما الرحمة رقة، فكيف جاز أن يوصف الله عز وجل بها؟ فحادا. وقال أبو داود سمعت إسحاق يقول إن الله عز وجل وصف نفسه بكتابه بصفات استغنى الخلق كلهم أن يصفوه بغير ما وصف به نفسه. وقال غيره إنما يلزم العباد الاستسلام، ولا يعرف ملك مقرب ولا نبي مرسل تلك الصفات إلا بالأسماء التي عرفهم ربنا عز وجل، ولا يدرك بالعقول والمقاييس منتهى صفات الله عز وجل. فسبيل ذلك إثبات معرفة الصفات بالاتباع والاستسلام. فإن طعن أهل الأهواء على أهل السنة ونسبوه من التشبيه إذا وافقوا بين الأسماء، يعني قالوا طالما أن الله مصوب بالرحمة والعبد مصوب بالرحمة إذن يلزم بذلك التماثل، نقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فنثبت لله رحمة والمخلوق رحمة، لكن الفرق بين الرحمتين هو الفرق بين الخالق والمخلوق، الفرق بين العلمين هو الفرق بين الخالق والمخلوق. نعم. فصل، قال بعض علماء السنة نحن لا نرى الكلام والخوض في الدين والمراء والخصومات، فمهما وقع الخلاف في مسألة رجعنا لكتاب الله عز وجل وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإلى قول الأئمة، فإن لم نجد ذلك في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولم يقوله الصحابة والتابعون سكتنا عن ذلك ووكلنا علمه إلى الله تعالى، لأن الله أمرنا بذلك، فقال عز من قائل فإن تنزعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. قال أهل التفسير إلى الله يعني إلى كتابه، وإلى الرسول يعني إلى سنته، وما قاله اللفظية اللي هو قولهم لفظ بالقرآن المخلوق فليس في كتاب الله عز وجل ولا في سنة رسول الله، وما قاله أحد من الصحابة والتابعين. وأول من تكلم به الحسين الكرابيسي، وقد كان فقيها وعالما، فأنكر عليه أحمد بن حنبل قوله أشد الإنكار ونهى عن مجالسته، فمات مهجورا فلم ينتفع بعلمه، فلم ينتفع به بعلم. إنه واحد يقول لك ده فقط المسألة دي، فقط المسألة هذه، فقط هذه المسألة. ومن الدليل على بطلان القول من كتاب الله عز وجل قوله وإن أحد من المشركين استجرك فأجره حتى يسمع كلام الله، ولن يسمع كلام الله إلا بتلاوة التالي، وهل هو إلا كلام الله؟ يعني ولو نطقت به أنت فهو كلام الله، ولو كتبته في المصحف فهو كلام الله. إلى أن قال وقال النبي إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. قال أبو عثمان: من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة، ومن أمر الهوى على نفسه نطق بالبدعة، لأن الله تعالى يقول: وإن تطيعوه تهتدوا. تهتدوا في المنطق والفعل وكل شيء. قال فصل: وروي عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هنا إلا كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، ثم قرأ: ما ضربوه لك إلا جدلا. يعني صار إيه؟ عقوبة له. فالجدل هو سبب الضلال. وما الجدل يا إخواني؟ أن تتكلم بغير وأن تتلفظ بما لم يرد في كتاب ولا سنة ولا على ألسنة السلف رحمهم الله تعالى. شوف سبحان الله، شوف كيف يعني يغزو هؤلاء عقول الشباب. الصالح إسماعيل أجاد، ويمكن محدش يعرف يا أخواني إسماعيل بن علية، لكن عرفوهم الصالح إسماعيل أجاز بيع السلاح للإفرنج وتحالف معه ضد ابن أخيه الملك الصالح. إيه ده؟ هكذا تكون البداية؟ فلتكن البداية كتاب إمارة، كتاب سنة، كتاب كذا، لتكن البداية هذه. بس كيف يعلمونهم وهم يفقدونها؟ وفقد الشيء لا يعطيه. طيب، قال أنس، قال مالك بن أنس: وذكر الجدال في الدين فأنكره ونهى عنه، قال: أو كلما جاء رجل أجدل من رجل تركنا ما جاء به جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم؟ وقال معروف كرخي: إذا أراد الله تعالى بعبد خيرا فتح له باب العمل، وإذا أراد الله بعبد شرا أغلق عليه باب العلم وفتح له باب الجدل. يبقى إذا أراد الله بعبد خيرا فتح له باب إيه؟ باب عمل، باب علم وعمل. وإذا أراد الله عقوبة العبد فتح له باب جدل. يبقى كل اللي يعرفه اللي ذكروا ابن حجر في المجلد 12 صفحة ما أدري، واللي ذكروا الموردي، واللي ذكروا الجواني، هذا اللي يعرفه. لكن يعرف أصول السنة لأحمد؟ لا، ما يعرفه. يعرف السنة للكائي، شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة للكائي؟ لا، ما يعرف. فتح له هذا الباب وأغلق عنه هذا الباب. فلما تسمع محاضرة وحيد بن عبد السلام باري في الرد على المداخل، باب إيه؟ علم وعمل ولا باب جدل؟ باب جدل. الصحابة خرجوا والتابعون خرجوا والأمة كلها خرجت، يبقى فتح له باب جدل. ولم يفتح كتاب سنة أبدا ليبين سنة النبي. أنت ليه جاي برواية التميمي عن أحمد اللي موجودة في الخلال كما تدعي وتقول كذا وكذا؟ تم تجيب أصول أحمد، ما نجيب المنبع، ما تجيب المنبع، أصول أحمد وقراءها على الناس. ليه تجيب رواية ليست ثابتة من مذهب أحمد؟ يبقى فتح لك باب إيه؟ جدل، ولم يفتح لك باب عمل. احفظ هذه الكلمات فإنها كلمات من نور. من فتح له باب علم وعمل هذا من توفيق الله، ومن فتح له باب جدل هذا من خذلان الله سبحانه وتعالى. فصل: ذكر أبو مسعود الرازي في كتاب السنة عن عمر بن الخطاب قال: إن أخوف ما أخاف عليكم كل منافق عليم اللسان يتكلم بالحكمة ويعمل بالجور. وقال عمر بن عبد العزيز: من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر التنقل. أكثر ليه يا أخواني؟ التنقل، يوم مع التبليغ، يوم مع الإخوان، يوم مع مش عارف حزب النور، يوم مع حزب الظلمة إلى آخره. قال عمر بن عزيز: من جعل دينه غرضا للخصومات أكثر من التنقل. وقال إبراهيم التيمي أو معاوية بن قرة: إياكم والخصومات فإنها تحبط الأعمال. ورأي صفوان بن محي الشبيبة ورأى صفوان بن محي الشبيبة يجادلون في المسجد فقال: إنما أنتم حرب. وقال ابن الجوزاء: ما رأيت أحدا قط، أو ما مريت، إنما أنتم حرب. أصحاب الكلام، أصحاب الجدال. قال فصل: قال بعض أهل النظر: لا يوصف الله بالصبر ولا يقال صبور، وقال: الصبر تحمل الشيء ولا وجه لإنكار هذا الاسم لأن الحديث قد ورد به ولولا التوقيف لم نقله. وقال بعض علماء السنة: معنى الصبور أنه لا يعاجل بالعقوبة، هذا إذا صح النص. وقال: لا يجوز أن يوصف الله بالجميل ولا وجه لإنكار هذا الاسم أيضا لأنه إذا صح عن النبي فلا معنى للمعارضة، وقد صح أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الله جميل يحب الجمال، فالوجه إنما هو التسليم والإيمان. وقال قال بعض العلماء لا يجوز أن يوصف الله بالسخي لأنه لم يرد به نص ويوصف بالجواد لأنه ورد به النص. قال علماؤنا يوصف الله بالغضب ولا يوصف بالغيظ، وقيل الغيظ منزلة الحسرة، وقيل إننا نغتاظ من أفعالنا ولا نغضب منها. على كل باب الإثبات في ذلك والنفي ما ثبت به النص، فما ثبت به النص يقال ولا يعرض ذلك على العقل، وما لم يثبت به النص يرد، ولا مدخل العقل هنا. وذكر خصوصا في الصفات منها يضحك الله إلى رجلين في إثبات الضحك. قال فصل: عند أهل السنة أن نبينا كان متعبدا بشريعة من كان قبله من الأنبياء خلافا لمن قال لم يكن متعبدا. دليلنا قوله تعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداهم مقتده، فذكر الله أنبياءه إبراهيم وإسماعيل وإسحاق وغيرهم، وأخبر أنه هداهم وأمرنا باتباعهم فيما هداهم به، والأمر يقتضي الوجوب. وقوله تعالى: ثم أوحينا إليك أن تتبع ملة إبراهيم حنيفا، فأمر باتباع ملة إبراهيم وأمره على الوجوب، لأن الحكم إذا ثبت في الشرع لم يجوز تركه حتى يرد دليل دليل نسخه. وليس في بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ما يوجب نسخ الأحكام التي قبله، فإن النسخ إنما يكون عند التنافي، والبعثة إنما تكون بالتوحيد وليس في منافاة لتلك الأحكام. فوجوب التمسك بتلك الأحكام والعمل بها حتى يرد ما ينافيها ويزيلها كما وجب ذلك قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا فيما يتعلق بالتوحيد ما فيها نسخ، والنبي صلى الله عليه وسلم في التوحيد وأساس العقيدة والملة وكذا، دين الأنبياء واحد. أما الأحكام فنحن نتعبد بشرع النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي إنما تعبد بشرع نزل له في هذه الأحكام. أما ما يتعلق بالعقيدة والإيمان وكذا فدين الأنبياء واحد، كما قال صلى الله عليه وسلم: الأنبياء إخوة ليه لعلات. قال فصل: أزيادة في النص ليست بنسخ، وتجوز زيادة في النص بالقياس وبالخبر واحد، مثل إيجاب النية في الوضوء بالخبر والقياس، وإن كان زيادة على قوله تعالى: فاغسلوا وجوهكم، وكذلك إيجاب النفي في حد الزنا، وإن كان زيادة على قوله تعالى: فاجلدوا كل واحدة منهما 100 جلد. يعني يقول النص إيه؟ السنة ما وردت به، ولو لم يكن في الكتاب يجب العمل به، وهذا ما يسمى عند أهل السنة بالسنة التأسيسية. لم يرد في القرآن تحريم الجمع بين المرأة وعمتها ولا المرأة وخالتها، ولكن ورد ذلك في السنة فعلى العين وعلى الرأس. طيب، قال فصل في بيان أن الأرواح بيد الله في حالة الموت والحياة والنوم والانتباه، وهذا طبعا واضح، ساق في حديث علي رضي الله عنه أن النبي لما طرق هو فاطمة فقال: ألا تصلون؟ فقلت: يا رسول الله، إنما أنفسنا بيد الله، إذا شاء أن يبعثنا بعثنا. فانصرف رسول الله حين قلت له ذلك وهو يضرب فخذ ويقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. وطبعا حديث الأذكار النوم معروف في وفاة الله عز وجل للأنفس، سواء بالنوم أو بالإيه أو بالميت بالموت. قال فصل في بيان أن الله الممرض والمداوي والشافي، صخ في ذلك حديث أنس فقال، يقول عبد العزيز بن صهيب قال: دخلت انا وثابت البناني على انس بن مالك فقال: ثابت يا ابا حمزه اشتكيت؟ فقال: الا ارقيك برقيه رسول الله؟ اشتكيت؟ فقال: ارقيك برقيه رسول الله؟ قال: بلى. قال: قل: اللهم رب الناس، اذهب الباس، واشف انت الشافي، لا شفاء الا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. يعني انه ياتي بالمرض، الذي ياتي بالمرض هو الله سبحانه وتعالى، فهو الذي يقدر ذلك، والذي يرفع ذلك هو الله ايضا. قال تعالى: وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو. قال فصل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حليفا فليحلف بالله تعالى، ومن حلف بغيره فقد أشرك. وساق حديث ابن عمر أن النبي قال، يعني لعمر: إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حليفا فليحلف بالله أو ليسكت. هذا من تمام التوحيد أيضا، أنك إن حلفت حلفت بالله، ولا يجوز أن تحلف بمخلوق، فمن حلف بمخلوق فقد أتى شركا أصغر، إلا إذا عظم المخلوق كتعظيمه لله. طيب، قال فصل في بيان أن الله عز وجل لا ينظر إلى مسبل إزاره بطرا، وثق في حديث أبي هريرة: لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا. وذكر حديث ابن عمر: من جر ثيابه خيلاء لم ينظر له إليه يوم القيامة. وفيه أيضا إثبات النظر له سبحانه وتعالى، وفيه أن المسبل إزارة قد أتى كبيرة من كبائر الذنوب، سواء كان هذا بخيلاء أو بغير خيلاء، كما أطلقت الحديث الأحاديث، بل جاء في السنة أن النبي قال إياك والإسبال فإن الإسبال مخيلة، فإن الإسبال مخيلة. لكن لا شك أن من جرى في يباه خيلاء بطرا هذا أعظم، هذا أعظم ويغلظ عليه تغليظا أعظم. طيب، قال فصل ثم ذكر قوله تعالى وإذا أخذ ربك من بني آدم وظلم ذريتهم إلى قول المفصلون، قال أبي فجمعهم فجعلهم أزواجا ثم صورهم ثم استنطقهم ليتكلموا فأخذ عليهم عهدا والميثاق وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى الآية، فقال إني فإني أشهد عليكم السماوات السبع وأشهد عليكم أباكم آدم أن تقول يوم القيامة لم نعلم هذا إعلموا أنه لا إله غيري فلا تشركوا به شيئا، فإني أرسل إليكم رسلا يذكرونكم عهدي وميثاقي وأنزل عليكم كتبي، فقالوا شهدنا أنك ربنا وإلى هنا لا رب لنا غيرك، فأقروا يومئذ بالطاعة ورفع أو رفع عليهم أباهم آدم فنظر إليهم فرأى فيهم الغنية والفقيرة وحسن الصورة وغير ذلك، فقال رب لو سويت بين عبادك، فقال إني أحببت أن أشكر، ورأى فيهم الأنبياء مثل الصرج عليهم النور وخصوا بميثاق في الرسالة والنبوة وهو الذي يقول وإذا أخذ ربك وإذا أخذنا من نبينا ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا وهو الذي يقول فأقم وجهك للدين حنيفة، قال فكان روح الله عيسى في تلك الأرواح التي أخذ الله عز وجل العهد والميثاق، قال نعم، أرسل ذلك إلى مريم، قال تعالى فأرسلنا إليهم روحنا إلى قوله حتما مقضيا، إلى أن قال. ففي هذا إثبات الميثاق، والميثاق هذا ثابت، الميثاق الذي أخذ على آدم هذا ثابت والذي أخذ على الذرية هذا ثابت. أما تفسير الآية وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظلم ذريتهم وشهدهم على أنفسهم أنه أخذ الميثاق من ظهر آدم بذريته، فإن أهل السنة كثير من أهل السنة لا يرى أن الآية نص في ذلك، لأن الله قال وإذا أخذ ربك من بني آدم ولم يقل من آدم، وقال من ظهورهم ذريتهم ولم يقل ذريته، فهناك ميثاق أخذ على آدم وميثاق أخذ على الذرية وهذا ثابت، لكن الجمع في الآية هذا لا يراه جمع كبير من المحققين. قال فصل، قال أحد علماء السنة حرام على العقول أن تمثل الله، حرام على الخلق أن يكيفوه، وعلى الضمائر أن تضمر فيه غير المنقول، وحرام على النفوس أن تتفكر فيه، وحرام على الفكر أن يدركه، وحرام على كل أحد أن يصفه إلا بما وصف به نفسه أو في كتابه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم في أخباره الصحيحة عند أهل النقل والسلف المشهورين بالسنة المعروفين بالصدق والعدالة، وجميع آيات الصفات التي في القرآن والأخبار الصحيحة في الصفات التي نقلها أهل الحديث واجب على جميع المسلمين أن يؤمنوا بها ويسلموها ويترك السؤال فيه وعنه، لأن السؤال في غوامضها بدعة، وذلك قول الله تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظل من الغمام وجاء ربك والملك صفا صفا والأرض جميعا قبضته إلى غير ذلك من الصفات، فالواجب علينا أن نؤمن بها كما جاءت على في كتاب ربنا وسنة نبينا، نعلم معناها ونثبتها حقيقة، لكن لا نتكلم في الكيفية. ولما جاء رجل إلى أنس بن مالك وسأله وقال الرحمن على العرش استوى كيف استوى، فأطرخ بوجهه في الأرض ثم قال رحمه الله يا هذا الاستواء غير معقول والكيف غير مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة وما أراك إلا مبتدعا. هذا مذهب أهل السنة، وما وراء ذلك بدعة وفتنة، ثبتنا الله على الطريقة المستقيمة بمنه وفضله. قال رحمه الله تعالى فصل، قال بعض علماء أهل السنة أما بعد فإني وجدت جماعة من مشايخ السلف وكثيرا ممن تبعهم من الخلف من عليهم المعتمد في أبواب الديانة وبهم القدوة في استعمال السنة قد أظهروا اعتقادهم ومن طوت عليه ضمائرهم في معاني السنن ليقتدي بهم المقتفي، وذلك حين فشت البدع في البلدان وكثرت دواعيها في الزمان، فحينئذ وقع الاضطرار إلى الكشف والبيان ليهتدي بها المسترشد في الخلف كما فاز لها من مضى من السلف. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من المتقين وأن يعصمنا من اختراع المبتدعين. وأنا أذكر بتوفيق الله تعالى جماعة من أئمتنا من السلف ممن شرعوا في هذه المعاني، فمنهم أبو عبد الله سفيان ابن سعيد ابن مسروق الثوري فإنه قد أظهر اعتقاده ومذهبه في السنة في غير موضع وقد أملاه على شعيب بن حرب. هذا يبين إيه إخواني؟ أن من فصول السنة ذكر أئمة السنة وأن أئمة السنة ذكروا معتقدهم ولم يكن معتقدهم إيه؟ مخفية، إنما كان معتقدهم ظاهرة. وإن لم يصنفوا كتبا ليس باللازم أن يصنف سفيان الثوري كتابا في الاعتقاد، لكن كتب الاعتقاد وضعت عقيدة سفيان الثوري. نعم، ولهذا أخرج اللالكائي عقيدة سفيان الثوري لما قال له شعيب بن حرب، لما قال له وسأله وقال أخبرني بأمر إن سألني ربي عنه يوم القيامة، سألني ربي عن هذا الاعتقاد، أخبرني باعتقاد إن سألني ربي قلت يا ربي إن عبدك سفيان قد علمني هذا فأبرأ وتسأل أنت. فذكر له سفيان الثوري العقيدة وبعدما ختمها قال يا شعيب إذا وقفت بين يدي ربك فقال من علمك هذا؟ فقل له سفيان الثوري وخلي بيني وبين ربي، وخلي بيني وبين ربي. شوف العقيدة في ثوب ماذا؟ الخوف، في ثوب الاستشعار بأهمية هذه العقيدة. اخبرني بشيء إن سألني ربي قلت سفيان بن عبد الله عبدك سفيان علمني هذا فأنجو وتسأل أنت. فذكر له عقيدة وبين له أنك اشترطت علي شرطا ثقيلا، وبعدما أنها العقيدة قال فإذا وقفت بين يدي ربك وسألك ما علمك هذا فقل علمني ذلك سفيان وخلي بيني وبين ربي، خلي بيني وبين ربي. يا سلام، سبحان الله. فأئمة السنة أعلام، تذكر عقائدهم وتذكر أسماؤهم كما فعل اللالكائي في أول كتاب صرح اعتقاد رسول الجماعة، ذكر من كان من الأمة على هذه العقيدة. يبقى لابد من تسميات سلبا وإجابا، قبولا وردا، لازم التسمية. واحد يقول لك أنا قلبي تغير اليوم، اليوم الأسماء كثير وذكرت الأسماء كثيرا، ولو أن الدرس يخرج من الأسماء، والله احنا مش بنسمي، هم هم أئمة السنة اللي بيسموا كرابيس وغير الكرابيس وكذا، ولكل عصر كرابيسيه، فكرابيسي أحمد هو حويني العصر، هو كذا، كل واحد بيخبر، كل واحد بيخبر بما يعتقد. هذا مذهب لابد أن يظهر. قال ومنهم أبو محمد سفيان بن عيينة الهلالي، فإنه قد أجاب في اعتقاده حين سئل عنه كما رواه محمد بن إسحاق الثقفي. ومنهم أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي إمام أهل الشام، فإنه قد أظهر اعتقاده في زمانه ورواه ابن إسحاق الفزاري. ومنهم أبو عبد الرحمن عبد الله بن مبارك. شوف كل أئمة السنة لازم، شئت أما بيت أخبر عن اعتقادك، لازم تخبر عن اعتقادك، ما اعتقاد هؤلاء لازم تخبر. ومنهم أبو عبد الرحمن عبد الله بن مبارك إمام خراسان، والفضيل بن عياض، ووكيع بن الجراح، ويوسف بن أسباط، قد أظهروا اعتقادهم ومذاهبهم بالسنن. ومنهم شريك بن عبد الله النخعي، ويحيى بن سعيد القطان، وأبو إسحاق الفزاري. ومنهم أبو عبد الله مالك بن أنس الأصبحي المديني إمام دار الهجرة وفقيه الحرمين، فإنه قد أظهر اعتقاده في باب الإيمان والقرآن. ومنهم أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي المطلبي سيد الفقهاء في زمانه. ومنهم أبو عبيد القاسم بن سلام والنضر بن شميل وأبو يعقوب يوسف بن يحيى البويصي من تلاميذ الشافعي، أظهر اعتقاده حين ظهرت المحنة في باب القرآن. ومنهم أبو عبد الله أحمد بن حنبل سيد أهل الحديث في زمانه وأفضل من تورع في عصره وأوانه، قد أظهر اعتقاده ودعا الناس إليه وثبت في المحنة وبلغ فيه غاية المبالغة. ومنهم الشيخ الزاهد زهير بن نعيم البابي السجستاني، له اعتقاد في رسالات كتبها إلى بعض إخوانه. ومنهم أولي الأسنان،
منهم أبو يحيى زكريا بن يحيى الساجي الفقيه له اعتقاد، ومنهم أبو رجاء قتيبة بن سعيد الثقفي البغلاني له اعتقاد رواه عنه أبو العباس السراج، ومنهم حسين بن عبد الرحمن.
ومنهم لازم كل إمام له اعتقاده. نعم،
ومنهم الحسين بن عبد الرحمن الاحتياطي
قتيبة بن سعيد رجل الكتب الستة شيخهم كتب الستة، هؤلاء هم المحدثون مش محدث الخوارج ومحدث الأشاعرة، محدث أهل السنة. طيب ومنهم الحسين بن عبد الرحمن
له اعتقاد رواه عنه أحمد بن موسى البصري، ومنهم محمد بن عكاشة الكرماني، ومنهم أحمد بن محمد بن غالب المعروف بغلام الخليل صاحب أحمد بن حنبل، ومنهم الحسن بن محمد بن الحارث له سؤالات سأل عنها مشايخ الآفاق فأجابوه باعتقادهم في الإيمان، حدث بها مشايخ السجستان.
سأل عنها مشايخ إيه؟ مشايخ إيه يا أخوان؟ الآفاق، الآفاق طاف الآفاق وسأل. ومنهم أحمد بن نصر المقري النيسابوري كان أحد علماء خراسان وعبده، رحل عن خراسان حين نبغت نبغة الكرامية، ولو سؤالات سأل عن مشايخ الآفاق حدث به أبو بكر بن خزيمة عنه.
ولأبي بكر بن خزيمة اعتقاد، ولعبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي، ولأبي الفضل محمد بن أبي الحسين جاور أبي سعيد الهروي حافظ خراسان وعلمها في زمانه، وكان أبو أحمد بن أبي أسامة القرشي الهروي من أفاضل من بخراسان من العلماء والفقهاء. أملى اعتقادا له قال: وينبغي لمن من الله بعلم الهداية والكرامة بالسنة ممن بقي من الخلف القدوة ممن مضى من السلف، وأن مذهبنا ومذهب أئمتنا من أهل الأثر أن نقول إن الله عز وجل أحد لا شريك له ولا ضد له ولا ند ولا شبيه له، إلها واحدا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولا مشرك في حكمه أحدا. قال: ونؤمن بصفاته أنه كما وصف نفسه في كتابه المنزل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، ونؤمن بما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من صفاته جل جلاله بنقول العدول والأسانيد المتصلة التي اجتمع عليه أهل المعرفة بالنقل أنها صحيحة ثابتة عن نبي الله صلى الله عليه وسلم، ونطلقها بألفاظها كما أطلقها، ونعتقد عليها وتعتقد عليها ضمائرنا بصدق وإخلاص أنها كما قال صلى الله عليه وسلم، ولا نكيف صفات الله عز وجل ولا نفسرها تفسير أهل التكييف والتشبيه ولا نضرب لها الأمثال، بل نتلقاها بحسن القبول تصديقا، ونطلق ألفاظها تصريحا كما قال الله عز وجل في كتابه وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونقول إن صفات الله عز وجل كلها غير مخلوقة، وليس من كلامه وعلمه وصفاته شيء مخلوق. جل الله تعالى عن صفات المخلوقين، والكيف عن صفات الله مرفوع، ونقول كما قال السلف من أهل العلم الزهري وغيره: على الله البيان وعلى رسول الله البلاغ وعلينا التسليم، ونؤدي أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سمعنا، ولا نقول في صفات الله كما قالت الجهمية والمعطلة، بل نثبت صفات الله تعالى بإيمان وتصديق. قال الأوزاعي: أخروا أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمروها كما جاءت. وقال سفيان الثوري: إني لأخذ الحديث على ثلاثة أوجه، أخذ الحديث على وجه أتخذه دينا، ومن وجه آخر لا أتركه وأتحرج أن أتخذه دينا أو فقها، وأخذه من وجه لا أتخذه دينا وإنما أخذه لأعرفه.
نعم. ثم قال فصل يتعلق باعتقاد السنة ومذهبه: فمن مذاهب تقصير الصلاة في السفر المباح، هذه مسائل يعني اشتهر بها للسنة بخلاف أهل البدع، من ذلك القصر في الصلاة وشهود الجمعة على آلاء فريضة، ومن رمى أخوه بالكفر فقضاء به إلا أن يكون صاحبه، كذلك بحكم النبي صلى الله عليه وسلم. وطاعة أولي الأمر واجبة، وهي من أوكد السنن، ورد بها كتاب السنة، ولا طاعة المخلوق في معصية الخالق. ثم ذكر فصل: والرافضة الذين رفضوا زيد بن علي ولما أمروا أن يتبرأ من أبي بكر وعمر فلم يفعل فرفضوه وتركوه، وهم الذين يشتمون أبو بكر وعمر رضي الله عنهما ورضي عن محبيهما، ويرون السيف على الأمة والنصب ثم نصب، لأنهم نصبوا العداوة لعلي ولأهل بيت رسول الله. والخوارج تبرأوا من عثمان وعلي رضي الله عنه، وقالوا نكفر أهل الكبائر، وأنا من لم يقل بقولهم فهو كافر. والقدرية يزعمون أن ليس الله في كفر العباد ومعاصي العباد صنع، لأن أفعال العباد ليست من الله. والجهمية لا يصفون الله بالسمع والبصر والاستواء على العرش، ويقولون هو في الأرض كما هو في السماء وهو بكل مكان. والمعتزل يقولون إن الله لا يرى ولم يتكلم بالقرآن ولكنه خلقه وأضافه لنفسه. وقوم من الجهمية يقولون الإيمان معرفة الله بالقلب، وإن لم يكن معها شهادة باللسان ولا إقرار بالنبوة، وقد كانت الملائكة مؤمنين قبل أن يخلق الله الرسل. والجبرية يقولون إن الله كلف العباد ما لا يستطيعون، وعلم أن منهم من لا يطيقه. قال فصل: الدليل على أن القرآن منزل وهو ما يقرأ القارئ، خلافا لمن يقول كلام الله ليس منزل ولا حرف ولا صوت، وهذا تكلم فيه من قبل أيضا، وهذا معروف في مذهب أهل السنة والجماعة. ثم قال فصل في ذهاب العلم: قال روي عن أبي قلابة قال صلى الله عليه وسلم: أول ما يذهب من الناس العلم. قال: يا رسول الله، أيذهب القرآن؟ قال: يذهب الذين يعلمونه، ويبقى قوم لا يعلمون فيتأولون على أهوائه. والمصيبة، كل المصيبة أن يذهب العلم، ولهذا كان من أشراط الساعة أن يرفع عليه. وعن مطرف قال: أتى على الناس زمان وخيرون في دينهم المسارع، وسيأتي على الناس زمان وخيرون في دينهم المستبين،
العالم بالسنة. قال الراوي المتبين العالم بالسنة. وذكر فضيلة العلم. قال فصل في الرؤية. وقال مذهب السنة والجماعة أن الله عز وجل يكرم أولياء بالرؤية يرونه بأعينهم كما شاء فضلا منه ومنه. قال تعالى وجوه يومئذ ناظرة. وذكر من الأدلة أيضا ما روي عن أبي بكر في قول الذين أحسنوا الحسنى وزيادة قال الحسنى الجنة والزيادة النظر إلى وجه الله الكريم. وقول النبي إنكم ترون ربكم يوم القيامة كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته. قال فصل. قال بعض علماء أهل السنة ما كانت بدعة ولا ضلالة إلا كان مفتاحها وتولدها من الكلام والقول في ذات الله عز وجل وفي صفاته بالمعقول والقياس، وإنما أمور اتباع كلام الله عز وجل واتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. قال سفيان ديننا دين العجائز والصبيان، يعني على الفطرة السليمة الموافقة للنص الصحيح. قال تعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. قال فصل ومن السنة حب أهل البيت. ثم قال رحمه الله تعالى فصل. قال بعض علماء السنة ما كانت بدعة ولا ضلالة إلا كان مفتاحها وتولدها من الكلام، وذكر الآية. قال فصل ومن السنة حب أهل بيت رسول الله وهم الذين ذكرهم الله عز وجل في قوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. قال فصل. قال أهل السلف لا نقول إيماننا كإيمان جبريل وميكائيل، بل نقول آمنا بجميع ما آمن به جبريل وميكائيل وعلى الله الإتمام. ومن قال إني مؤمن على معنى ما قال تعالى قلوا آمنا، يعني أقول أنا مؤمن بالكتاب بالله وملائكته وكتبه ورسله، هذا لا بأس ولا نستثني فيه، فهذا حسن اللي هو على قول إيه نقول آمنا نؤمن بالله وملائكته وكتبه، إنما أن أقول أنا مؤمن فحينئذ أستثني. وأما من قال إني مؤمن على معنى أنه في الجنة فلا يجوز إلا بالاستثناء فيه. قال سفيان الثوري أهل القبلة عندنا مسلمون مؤمنون في الأحكام والمواريث والمناكحات والحدود والصلاة عليهم والصلاة خلفهم، لا نحاسب الأحياء ولا نقضي على الموتى ونرجو المحسنين بإحسانهم ونخاف على المسيئين بإصغرهم ولا ندري ما هم عند الله. نعم نقول نخاف على المسيء ونرجو المحسن، لكن لا نشهد لأحد بجنة ولا نار، لا المحسن نقول هذا في الجنة ولا المسيء نقول هذا فين في النار أو أن الله سيعذبه. قال فصل. وهو عن أبي هريرة عن النبي ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: الإمام الكذاب والشيخ الزاني والعائل المزهو، وفي رواية أسامة عاقل ولديه ومدمن خمر ومنان بما أعطى. مذهب أهل السنة والجماعة أنه لا يجوز وصف الله تعالى بأنه راء بصير. وقال ابن فورك لا يجوز وصفه بأنه ناظر، نظرا هو رؤية، لأنه لا يجوز أن نثبت له إلا ما وصف به نفسه أو وصفه رسوله، وليس كما ذكر ابن فورك فإن الله عز وجل قد وصف بهذه الصفة نفسه بهذه الصفة وصفه بها رسوله فقال ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون، فوصف نفسه بالنظر. ثم ذكر فصولا مستخرجة من كتب السنة، وهي الحقيقة تأكيد لما ذكره في هذا المعتقد العظيم، وهي عود لما قال رحمه الله من كتاب الرد على أهل الأهواء لا بزرع الرازي، وهذا سبق شرحنا. كتاب السنة لعبد الله بن أحمد هذا أيضا سبق شرحنا له. كل هذه المستخرجات إنما هي تأكيد لما سبق ليبين أن عقيدته في ذلك هي عقيدة إيه؟ هي عقيدة أهل السنة والجماعة. كلها هي الكلام الذي سبق إلى أن جاء إلى فصل في يزيد فقال فصل في ذكر يزيد وحاله. وساق بسنده عن نافع قال لما خلع أهل مدينة يزيد بن معاوية جمع ابن عمر حشمه ولده وقال إني سمعت رسول الله يقول ينصب لكل غادر اللواء يوم القيامة، وإن قد بايعنا هذا الرجل على بيعة الله ورسوله ولا أعلم عذرا أعظم من أن يبايع رجل على بيع الله ورسوله ثم ينصب له القتال، وإني والله لا أعلم أحدا منكم خلعه ولا تابع في هذا الأمر يعني في الخروج عليه إلا كانت الفيصل بيني وبينه. طب هذا من ابن عمر دليل على إخوان على أن يزيد ليس بكافر، إذ ليس الكافر بيعه، فهو من أئمة المسلمين. ولهذا قال
والأولى في هذا الباب أن يبنى الكلام فيه على مقدمات أولى وثبوت إسلامه، ومن ثبت إسلامه لا يجوز لعنه، وقد قال النبي لعن المؤمن كقتله، فإن شك وحد في إسلامه كان بمنزلة من شك في إسلام من في عصره، وإذا ثبت ذلك فلا يدع اليقين بالظن، وكان النبي يلعن الكفار في الصلاة، ولكن المسلمين طبعا ما يلعنهم صلى الله عليه وسلم، بل إن الله نهاه عن لعن الكفار، فقال سبحانه ليس لك من الأمر شيء. ولهذا المذهب الصحيح أنه لا يلعن الكافر المعين، بل يلعن عموم الكفار، يقال لعنة الله على الكافرين، أما المعين فالصحيح من قولي العلم أنه لا يعين بلعنة. وسبق معنا أيضا رسالة شيخ الإسلام في يزيد، وأنه عنده ما عنده من ظلم وفجور وكذا، وليس بكافر، وقد ورد في بعض الفضائل، لكن على كل عنده جور وعنده ظلم، وهو من الملوك الذين وقع منهم ظلم. فصل. قال قوم من المبتدعة أبو سفيان أبو معاوية قاتل النبي وأمه هند أكلت كبد حمزة، ومعاوية قاتل عليا، ويزيد قتل الحسين. والجواب عن ذلك أن قتل أبو سفيان إنما كان قبل إسلامه، وإسلامه قد هدم ما كان قبله، والإسلام يجب ما قبله. وشهد أبو سفيان مع النبي الطائف، وفقئت عينه في سبيل الله، وفقت عينه الأخرى يوم اليرموك، وكان ينادي يا نصر الله اقترب. وأما معاوية رضي الله عنه، فقيل لما حضر معاوية الوفاء أخذ على يزيد الوصية بالحسين، وقال انظر الحسين بن علي بن فاطمة بنت رسول الله، فإنه أحب الناس إلى الناس، فصل رحمه وارفق به وداره، يصلح لك أمرك. وما جرى بين علي وبين معاوية؟ فقال السلف من السنة السكوت عما شجر بين الصحابة، فتترد على علي رضي الله عنه، وتترد على معاوية، وتترد على أبي سفيان، وتترد على هند زوج أبي سفيان، فهي صحابية جليلة، وأبي سفيان صحابي جليل، ومعاوية صحابي جليل، ويزيد شأنه شأن الملوك، ينكر عليه ما ينكر ويؤيد فيما كان يوافق الكتاب والسنة. هذا ماذا بل السنة والجماعة، أنهم لا يتكلمون في أحد إلا بإنصاف وعدل، خلافا لأهل البدع والأهواء كسيد قطب الذي طعن في معاوية ما طعن، وطعن في أبي سفيان ما طعن، وطعن في هند ما طعن، حتى إنه لا يشهد بإسلام أبي سفيان، يقول وإنما أسلم إسلام الشفتين. وكان هذا الرجل فاتحا باب التكفير وباب الطعن في الصحابة في هذا العصر. إلى أن قال رحمه الله تعالى، وهذا آخر ما اتفق إبلاغه من كتاب الحجة في بيان المحجة في شرح التوحيد ومعرفة الله سبحانه وتعالى، وبيان طريقة السلف، أعاذنا الله من مخالفة السنة بالابتداع، وجعلنا ممن يلزم طريق الاتباع، وصلى الله على محمد وحشرنا في زمرته وأماتنا على سنته، إنه خير المسؤولين. نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضلين ولا مضلين، وأن يرزقنا وإياكم من معرفة السنة وفهمها والدعوة إليها أوفر نصيب، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبهذا نكون قد انتهينا من التعليق المختصر على هذا السفر العظيم، وهو كتاب الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة للإمام الحافظ قوام السنة أبي القاسم إسماعيل بن محمد الفضل التيمي الأصبهاني المتوفى سنة 35 و500. وكان الفراغ من التعليق المختصر على هذا الكتاب يوم السبت الموافق 2 من شهر شعبان عام 38 و400 و1000. نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يجعل هذا في ميزان حسنات الجميع، وأن يرزقنا من كتب السنة ما يفتح الله عز وجل به قلوبنا ويشرح به صدورنا، وما يجعله سبحانه وتعالى حجة لنا لا علينا. اللهم أصلح أئمتنا ولاة أمورنا، اللهم أصلح مصرنا، وأحفظ جيشنا، واحفظ دولتنا يا رب العالمين. اللهم أقنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم نسألك في هذا الوقت العظيم المبارك أن تبارك في أبنائنا، وأن تبارك في أولادنا، وأن تجعلهم قرة أعين لنا يا رب العالمين. اللهم أصلح أبناءنا، اللهم أصلح أبناءنا، اللهم أصلح أبناءنا. اللهم إنا نسألك يا أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين أن تجمعنا وإياهم على السنة دائما أبدا. اللهم إنا نسألك أن توفق دعاة السنة في كل مكان لما تحب وترضى يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تهدي ضال المسلمين. اللهم نسألك أن تهدي ضال المسلمين. اللهم اجمعنا وإياهم على كلمة الحق، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نذكر إخواننا إن شاء الله يوم الاثنين من الساعة 8 الدورة العلمية فيما يتعلق بالشباب وقضاياهم، ويتعلق ببعض الأمور التي يحتاج إليها المسلم في بيته. ثم يوم السبت إن شاء الله القادم الساعة 8 أيضا الدورة العلمية المتعلقة بتربية الأبناء، ودرس الفجر مستمر إن شاء الله، لكن الدروس الأخرى اللي هي مساء هذه موقوفة، يعني احنا نؤجلها إن شاء الله إلى ما بعد رمضان بإذن الله. يبقى عندنا يوم الاثنين فقط ويوم السبت القادم، وأما دروس الفجر فهي مستمرة. وننبه أيضا إخواننا إلى أنه إن شاء الله إن أحيانا الله عز وجل في رمضان سوف يكون عندنا قراءة في تفسير ابن مسعود، جامع تفسير ابن مسعود، وأيضا تفسير مجاهد رحمه الله تعالى في رمضان إن أحيانا الله سبحانه وتعالى وأحياكم.
الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة.